بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخلاق العلماء للإمام الحافظ الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله عز وجل بالعلم في الدنيا والآخرة. والعلماء هم أفضل طوائف الناس بلا خلاف، لأنهم ورثة الأنبياء، وإذا كان الأنبياء والمرسلون أعظم الخلق فإن من أخذ بميراثهم وصار على نهجهم واقتفى أثرهم يكون على فضل عظيم. وهم أيضا الذين يدلون الخلق على الله سبحانه وتعالى بلا طلب أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. فالدعوات إلى الله سبحانه وتعالى إنما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من الناس درهما ولا دينارا، إنما يريدون الهداية للناس. فخلص قصدهم وخلص منهجهم من كل شائبة، لذا صاروا أفضل الناس وأفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا هم الذين يأتون يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين، يأتون يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا دينارا، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الأجري رحمه الله تعالى أوصف هؤلاء العلماء، قال لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه. هذا العالم له صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جلس العلماء كيف يجالسه، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى في الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به. كل هذه عناصر لابد أن يقف العالم معها قبل أن يتصدر للناس. فالعالم الذي يتأهل لتعليم الناس وريادة الأمة لابد أن يكون له وقفات مع هذا حتى يصير عالما ربانيا مع العلم ومع طلبه، وكيف يطلبه، وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الله، وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الخلق، وغير ذلك من هذه الأمور العديدة التي تشكل شخصية العالم السائر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة كل هذه العناصر التي ذكرها رحمه الله تعالى تشكل ما بقي من هذا الكتاب، هي عناصر لما بقي من هذا الكتاب. وقد أعد لكل نازلة اللي هو العالم يعني ما يسلم به من شرها في دين، لأن العلم نعمة لكنه قد يتحول في حق بعض الناس إلى نقمة، وبدلا من أن ينجو به من عذاب الله تبارك وتعالى فإنه يعذب به. ولا أخفى عليكم هذا الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر منهم من؟ ذكر منهم العالم الذي يتعلم ويقرأ القرآن ويعلمه الناس فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. يبقى قرأ وعلم الناس وقام في ذلك بهذا الأمر قياما عظيما في الناس، ومع ذلك هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعليه سواء كان الأمر علما أو كان الأمر عبادة أو كان الأمر نفقة أو كان الأمر جهادا أو كان الأمر أي شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا العلم حمل عظيم، والدعوة حمل عظيم، والجهاد حمل عظيم، كل شيء يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى يعد حملا عظيما، لأن ليس الشأن أن تحدثه فقد يحدثه كثير من الناس، وإنما الشأن أن يتقبل منك، لأن الله عز وجل جعل شرطا للقبول وهو التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا قد نتنافس على بعض الأمور، نتنافس على قيادة الدعوة، نتنافس على حضور دروس، نتنافس على نفقات، نتنافس على جهاد بشتى صنوفه، ولكن أين المتقبل؟ ومن المتقبل؟ من المتقبل؟ هذا رجل يجاهد ويقاتل مع الصحابة حتى يقول الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم بنتيجة لم تكن متوقعة. قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. كيف ذلك وفي النار وهم يقولون: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان؟ قال: هو في النار. لماذا في النار؟ لأنه لم يكن عمله لله سبحانه وتعالى، وختم له بهذه الخاتمة التي تدل على الجزع وعدم الصبر. فقد يكون الإنسان في صحة الوضع ومع ذلك لا يقبل عمله، وقد يكون الإنسان في صحة العلم ومع ذلك لا يقبل عمله. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجاهد شجاعة حمية، يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى لابد من أمرين: أن النية من قاتل لتكون، اثنين العمل المشروع. قاتل، قاتل مع مين؟ قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مع راية واضحة، قاتل مع إمام المسلمين، قال قاتل قتالا مشروعا. يبقى لابد من النظر إلى الصفة والنية. ولا يغفر لك أن تكون صاحب نية حسنة تقول: والله أنا أريد نصرة الإسلام، أنا والله أريد رفعة الإسلام، أنا والله أريد علو الكتاب والسنة، لكن الوسيلة غير مشروعة، يبقى أنت كاذب في هذا، ما يقبل هذا العمل ولو كانت النية صالحة. لابد أن ينضاف إليها الاتباع، ولهذا لابد من الاتباع ولابد من الإخلاص. انظروا هذا، فإن بعض الناس مع سهولة القاعدة إلا أنه قد يختلط عليه الأمر اختلاطا عظيما، فقد يكون الإنسان على اتباع وليس على نية، يريد علوا للناس، يقف مقام الأئمة ولكنه يريد أن يقول الناس عنه إنه إمام. وقد يكون الإنسان صاحب نية حسنة ويريد نصرة الإسلام ونصرة الدعوة ونصرة الحق، ولكن ليس بالطريق الشرعي، فهذا لا يغنيه اتباعه وهذا لا يغنيه إخلاصه، بل لابد من الاتباع والإخلاص. وإلا فقل فرقة من فرق الإسلام إلا وقد يكون عندها نوع إخلاص، فكل قد يقول: والله أنا أرجو نصرة الإسلام، أنا أرجو كذا. الجهمية عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وهم يقولون: نريد التنزيه. والممثلة مثلوا الله بخلقه وهم يقولون: نريد الإثبات. والصوفية كما تعلمون يريدون ما يريدون وهم مع ذلك يفعلون ما يفعلون، ومع ذلك يقولون: نحن نريد الصفاء وتزكية النفوس. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. لهذا رجع الدين كله إلى كلمتين مختصرتين: الإخلاص والاتباع، ولا بد الإنسان أن يعرض نفسه على الإخلاص والاتباع بين حين وآخر، ولا يقلد دينه أحدا على الإطلاق، وإنما ينظر إلى نفسه هو كيف ينجو، وينظر ولا ينظر إلى كلمات الناس ثناء ومدحا أو ذما وردا، وإنما ينظر إلى قدميه أين يضعهما، هل يضعهما مكان موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لا. فإن كان على هذا الضرب فليحمد الله سبحانه وتعالى أن أقام هذا المقام العظيم، ولتعلموا أن هذا المقام القائم على الاتباع والإخلاص لا يقومه إلا النضر من البشر. يعني إذا وجدتم أكثر الناس عليه اعلموا أكثر الناس على يعني يدعي هذا، فاعلموا أنه لا يمكن أن يكون. ففي كل عصر هم القلة القليلة وهم الطائفة المنصورة، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يتولى نصرهم. فالعالم ليست المسألة فقط أنه يحفظ العلم ويبلغه للناس، ذاك أمر سهل قد يؤتاه الذكي والعاقل وصاحب الذاكرة، لكن أهذا هو العلم؟ ليس هذا هو العلم، ولكن العلم أن الإنسان يضيف إلى محفوظه العمل بذلك والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والصبر على الأذى فيه كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأربع مسائل. يقول: وقد أعد يعني العالم لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق الثنية واعتزل الأخلاق الدنية. هذا هو العالم اللي يكرز جهده في هذا، عالم بما يجتلب به الطاعات، بما يحصل مراض الله سبحانه وتعالى، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السمية العالية الرفيعة المضيئة، واعتزل الأخلاق الدنية، لأنه يعلم أيضا أن العلم لابد أن يؤدي إلى الأخلاق الإيه؟ إلى الأخلاق الحسنة. ولهذا حينما نتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة فإننا نتكلم عن أخلاق أهل السنة والجماعة أيضا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوسطية قد ختم كتابه بأخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق أهل السنة والجماعة. فالعالم يجمع بين الأمرين، بين العلم باعتقاد ومنهج ما عليه أهل السنة والجماعة، وبين أيضا العلم بأخلاق أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ذكر صفته في طلب العلم. قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم وعمل، وعلم أن العلم فريضة عليه، والعبادة لا تكون إلا بعلم، علم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل. فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. انتبه، هذا ذكر صفة العالم في طلبه للعلم. أولا، فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن العلم فريضة، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه الفريضة على قسمين: فريضة كفائية وفريضة عينية. أما الفريضة العينية فهي علم ما يجب عليه أن يتعلمه مما تقوم به، مما يقوم به دينه من الواجبات، من الواجبات علم الصلاة، علم الزكاة، علم الصيام، علم الحج، علم العقيدة أولا، علم البيع والشراء إن كان تاجرا، كل مجال يدخل فيه لابد أن يعلم فيه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد حكى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا. فالعبادة لا تكون إلا بعلم، إذا كان يعلم أن الله عز وجل فرض عليه العبادة، والعبادة لا تقبل إلا بعلم. النوع الثاني من العلم ما يكون فرض كفاية، ما يكون فرض كفاية، وهو إذا علمه بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالعلم مثلا بأصول الفقه، والعلم بمصطلح الحديث وباللغة وبالتجويد وغير ذلك، فهذه علوم فرض كفاية، إذا علم البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإذا علم أن العلم
أنه يجب عليه أن العبادة، وأن العبادة لا تكون إلا بعلم، هنا تبين له أنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه من الله سبحانه وتعالى. ويعلم أيضا أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله تبارك وتعالى كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فلا كثير من الناس قد يعبد بما تهواه نفسه ويستحسن عبادات ويقول هذا يقربني إلى الله، ومدار العبادة على التوقف كما هو معلوم معروف، لا على ما تهواه النفس. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معتقدا للإخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، يعني إذا ينضاف إلى ذلك إيه؟ منضاف إلى ذلك الإخلاص، يقول ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم اللي هو رفع الجهالة عن نفسه على وفق ما جاء به النص. الأمر الثاني: معتقدا للإخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى الذي أقامه هذا المقام وجلسه هذا المجلس، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبد به من أداء فرائضه واجتناب محارمه، لأن الأمر كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فضله سبحانه وتعالى، سواء كان عبادة ولا اعتقاد ولا عمل ولا علم ولا أي شيء ولا ذكر، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل ما أقامك هذا المقام، وإنما يقيم الله عز وجل عباده المتقين المقام الذي يرضى به عنهم بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الجنة كلها لا يرزقها العبد إلا بفضله، فمفردات ما يدخل به الإنسان الجنة من باب أولى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء صفة العالم، صفة علمه الذي صفته في طلب العلم أنه يكون على أمرين: الأمر الأول رفع الجهالة عن نفسه بما ورد في الشرع إلى بما تهوى نفسه، الأمر الثاني الإخلاص، وأن يعلم أن هذا المقام إنما الله عز وجل هو الذي أقامه إيه؟ أقامه فيه، ولهذا يحمد الله دائما وينسب الفضل إلى أهله. فإذا كان الأنبياء والمرسلون قد نسبوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر افتقاره إلى الله عز وجل بموجب ما وهبه الله إياه من هذا الفضل، ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وسليمان عليه السلام لما رأى فضل الله عز وجل عليه الواسع فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يبقى هذا اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر صفته في مشيه إلى العلماء، طبعا هو بيأتي بالعالم من أول يعني مراحله، من أول الطلب والمشي إلى العلماء ومجلسة العلماء وكذا، إلى أن يكون لديه علم كيف ينفقه. فهو يقصد بهذا كله العالم، من كون طالب العلم في أداب لطالب العلم ثم يأداب للعالم. باب صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، طارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وطارة بالذكر مشغولا، وطارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، ويستعيد بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. شبه طالب العلم محسوب عليه خطواته، محسوب عليه كلماته، ومحسوب عليه إراداته. طالب العلم ليس كأحد من الناس، ولهذا أخواني إما أن تطلب العلم على طريقة السلف وعلى طريقة العلماء، أو أنك لا تتعب نفسك، لأن ما آلك إلى شر حتى ولو حصلت علما فلن تنتفع به يوما ما. لن ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا كان على طريقة العلماء. وكم من إنسان قد يحصل علما حتى يظنه الناس عالم عصره بموجب عنده من حفظ من طريقة عرض من كذا وكذا وكذا، ثم إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه إلى علمه تجده بعيدا عن ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتعلم على طريقة السلف ولم يتعلم على أخلاق السلف. فطالب العلم متعبد لله عز وجل بهذا العلم، متعبد لله عز وجل أيضا بهذا العلم في كل لحظات من لحظاته، ولهذا لا يفارق الاتباع والإخلاص دائما ولا يمشي خطوة إلا بحساب. لهذا قال رحمه الله تعالى: مكتسب مشيه كل خير، طارة يحب الوحد، ليه؟ لتلاوة القرآن، وطار بالذكر مشغولا، وطار يحدث نفسه بنعم الله التفكر، ويستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. فإن بلي بمصاحبة الناس في الطريق ماذا يفعل؟ إنما يصاحب من ينتفع به، من يذكره بالله عز وجل، من ينتفع به، من يصاحب مغنيا ولا راقصا ولا صاحب شبهات. أول ما يلقاه انتوا رايحين فين، جايين منين، يا راجل خربت البلد، يا راجل عملت كذا، إلى متى تتعلمون، الأمة الآن كذا وكذا، هذه الكلمات ممكن تقع في قلبه فيتحول بها الإنسان عن طريقه، لأن الشبه خطافة. وقد يأتيك واحد يقول أنتم ماذا تصنعون الآن، أين، ماذا تستفيد الأمة من هذا العلم، الكتب الصفراء غايتكم وأعلى أمانيكم أن تكون نسخة من البخاري محطوطة في المكتبة، وضعت في المكتبة ده أعلى أمانيكم، أو أنك تزيد حفاظ القرآن حافظا أو حافظين. إن الأمة لا تنتفع بهذا، الأمة لا تنتفع إلا بالجهة العملية، لابد أن نعمل، لابد أن نسعى، لابد أن كذا وكذا وكذا إلى آخره بالمشروع وغير المشروع، فإن الغاية تبرر الوسيلة، وإن الأمور تتغير بتغير الزمان. مثل هذا إذا ابتليت بصحبته فاعلم أنك لا للإسلام ستنصر ولا للسنة ستحفظ، وستبقى عاريا عن العلم والعمل إلى أن تموت، صاحب الشبهات إلى أن تموت، لأنه ما فقد أحد سبيل المؤمنين إلا أصيب بالخزي والندامة على ما يجري منه وما يحصل منه، لأن لفضل الله سبحانه وتعالى مؤهلات لابد أن يأتي بها الإنسان. فقد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذكر العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه. هذا لابد لك أن تصاحب هذا الصنف، هذا الصنف، إما رجل أعلم منك فتتعلم منه، وإما رجل مثلك فتتذاكر العلم، وإما رجل أنت أعلم منه فتعلم طاعة الله سبحانه وتعالى تحتسب ذلك. إذن أنت إما عالم أو متعلم، إما طالب العلم أو معلم للناس العلم أو مذاكر إخوانك في العلم. الحياة كلها علم يا أخوان، الحياة كلها علم، ولا تطيب الحياة إلا بالعلم، والعلم يجمع لك كل أنواع الطاعات. فالعلم يدفعك إلى صلاة، إلى ذكر، إلى طاعة، إلى أمر معروف ونهي عن منكر، إلى ترك المحرمات، إلى فعل الواجبات، إلى القيام بالحقوق العظيمة. تجلس مع طالب علم تقول والله أنا الآن أبي أشعر أنه يفضل في أخي علي ويعطيه أكثر مني في كذا وكذا، فينصحك العالم ماذا تصنع. تقول والله أختي مثلا لا ترغب في الحجاب وأنا أريد أن أقاطعها فماذا علي، والله أنا أريد مثلا كذا، أنا والله معروض علي في العمل كذا وكذا إلى غير ذلك. فكل مجلس لا يخلو من هذه المذاكرة. لهذا اصحب هؤلاء الذين يريدون تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى فيسألون عن العلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أعلم الناس في عصره لما كان أمير المؤمنين، بل هو أعلم الناس في عصره لما كان أمير المؤمنين، كانت بطانته من العلماء ومن القراء، وكان يدنيهم ويجالسهم حتى الصغار كعبد الله بن عباس رضي الله عنه لأنه ينتفع. ولهذا كان عمر أحيانا يطرح الآية، قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ترون هذه الآية ما معناها، ويعرض على الصحابة رضوان الله عليهم وهو أمير وهو خليفة المسلمين، فيعرض عليهم. فالناس ثلاثة: إما رجل أعلم منك أو مثلك أو أقل، وأنت في كل الأحوال منتفع، أعلم فتستفيد علما، أو مثلك فتتذكر العلم معه، أو أدنى منك فتعلمه. لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركاته. صحيح، حينئذ ترجى الصحبة. والله لو كان الإنسان كل من يجلسه مركزه إما عالم يتعلم منه، أو مساوي وذكره العلم، أو أنا أعلم منه فأعلمه، حينئذ لا يمل الإنسان الصحبة. متى يمل الإنسان الصحبة؟ مع البطالين العطالين السراق الذين ما يسرقون مالك، إنما يسرقون وقتك، لا يقدر وقتك، إنما يأتيك يزورك فيجلس معك الساعات، أو يطلب منك مثلا مشوارا أو كذا فيقضي معك الساعات، أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو يدخلك في كثير من المشاكل أو القضايا، أو بالخلافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع أو غير ذلك. أما من يجلس، إن كان عالما جلس بتواضعه فتعلمت منه، وإن كان يعني أنت أعلم منه جلس متواضعا يطلب منك العلم، أو كان مثلك فيجلس أيضا بتواضعه يذاكرك العلم، الإنسان ما يمل من صحبة هؤلاء أبدا. فقد شغل نفسه بهذه الخصال خائفا على نفسه أن يشتغل بغير الحق، قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان. يعني مع الاشتغال بالحق، انتبههم، مع الاشتغال بالحق جمع الحذر من إبليس، لأن قد أشتغل بالحق فيأتي إبليس يورد عليه الشبهات، قد أشتغل بالحق ويأتيني إبليس أيضا يفتح لي أبواب المعاصي. إذن هو يقوم على الأمرين، الاشتغال بالطاعات، وفي نفس الوقت أيضا يقوم على الحذر من الإيه، من المعاصي. في سكر؟ سكر في؟ نعم. هات لي حاجة. يقول قد أجمع الحذر من عدو الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعادة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا، هم في تلاوة كلام الله عز وجل، هم في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. الله أكبر. إذا قرأ القرآن فهمه ليس تلاوة اللفظ فقط، وإن كانت محمودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن ليس الهم أن يقف عند ألفاظ القرآن، لأنه يعلم أنه لو وقف عند ألفاظها وخالف أمرها ونهيها وعيدها ووعدها فإنها تكون عليه حجة يوم القيامة، لأن القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، ولكنه ينشغل بالفهم والتدبر، هذا الذي ما يتفاوت فيه عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سألتني باختصار ما الفرق بيني وبين بينك وبين الصحابة، لقلت لك فهم كتاب الله، الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم عن الله ورسوله. وإلا قد تكون أنت في صورة العمل مثلا من كثرة العبادة والطاعة وكذا، قد يفوق البعض الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. يبقى في من هو أعلم من الصحابة في صورة العبادة والطاعة، ولكن أين هم؟ كلاب النار. لماذا؟ الفهم، الفهم عن الله ورسوله، الفهم يا أخواني. ولهذا إياك أن تقيم رجلا أو تقوم رجلا بمقتضى صورة العمل، لا، إنما يكون حكمك على الرجل بمقتضى فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نتجت الفرق هذه كلها ولا الجماعات إلا بسبب نقطة الفهم، إلا بسبب نقطة الفهم. وإلا الفهم مهم جدا جدا، الفهم مهم جدا جدا. باختصار مثلا، نحن لو فهمنا أن الإسلام بعيد عن الحزبية، بعيد عن التعددية، لما كانت جماعة. هذا بس نقطة مختصرة جدا، نقطة مختصرة فيها الإجماع وفيها الكتاب، وهي الأصل الثاني بعد التوحيد، وهو الاجتماع. لو نحن فهمنا أنه لا حزبية في الإسلام ولا جماعات في الإسلام ولا تعددية، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو فهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. طيب لو فهمنا هذا لاسترحنا. من أين نشأت نقطة تعدد الجماعات؟ من عدم الفهم. وظن أن هذه ليست ظاهرة مرضية بل هي ظاهرة مرضية. وما الدليل على ذلك؟ لا تجد أثارة من كتابنا وسنة، وإنما تجد المصلحة والمفسدة، وكل يخضر مكانه، وكل يعمل للدين، وكل كذا، حتى ولو على خلاف الدين، حتى ولو على خلاف الأمر. أنا أعمل لدين من؟ لدين من؟ طيب لدين الله، هذا هو دين الله عز وجل، دعوها فإنها منتنة. ولهذا أقول كلمة مهمة جدا، لو كانت الحزبية في أصحاب رسول الله لكانت منتنة جاهلية، فكيف إذا كانت فينا؟ ثانيا، لو كانت الحزبية في أصحاب رسول الله لكانت منتنة وكانت جاهلية، فكيف إذا كانت فينا؟ ولهذا قالها صلى الله عليه وسلم للصحابة، دعوها فإنها منتنة. هذا فهم بسيط نتج عنه أن صار قوم على جماعة واحدة، جماعة أهل السنة والجماعة، سلف الأمة، يسيرون على الكتاب والسنة وفق النصوص الشرعية، وجماعات متعددة ومتنوعة لا حصر لها ولن تنتهي، كل عصر له رزقه من هذه الجماعات التي يرزق بها المسلمون ويعاقب بها المسلمون ويحارب بها المسلمون. طار يبقى عندنا جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكذا، طار عندنا روافض، وعندنا طارة عندنا جماعات متنوعة من إخوان من تب، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولن تنتهي. كل عصر سأخرج لك أسماء جديدة من جماعة النجوم من النار، جماعة التوقف والتبين، كل واحد يصنع اسما ويخرج في دنيا الناس. هذا نتج عن طريق يا إخواني، عن طريق كلمة واحدة وهي الفهم. فهم هؤلاء أن كتاب الله عز وجل يقر هذه الحزبيات بدعوى المصلحة، وفهم آخرون الفهم الصحيح عن الله ورسوله، وأن هذه الجماعات لا يمكن أن تنتج خيرا، إنما تنتج التنازع والتفرق، وهذا معلوم معروف، والعصبية، فمن لم يكن معك فهو عليك. هذه نقطة بسيطة جدا، ولكن أثرها على واقع المسلمين أثر عظيم ولا لا؟ يعني لو نحن جميعا جماعة واحدة وطريقة واحدة وطائفة واحدة، نسبتنا إلى الله وإلى رسول الله وإلى الصحابة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أصحاب رسول الله، إذا تنزعنا في شيء رددناه إلى الله والرسول، وأحدنا إما أن يكون عالما فيعلم أو جاهلا فيتعلم، وليس فينا المعرض، وليس فينا المعاند، وليس فينا الذي يركب رأسه ولا يتحول عن فكرته، ولو بان له كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا وأطعنا كما فعل ذلك سادات الأمة من الصحابة لما كانوا يدلون على الكتاب وعلى السنة، إذا اختلفوا يرجعون إلى هذا ويرجعون إلى النص ولا يتعدون النص ولا يقفزونه أبدا. جاء في الصحيح أن عيينة ابن حص لما جاء ليدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين وهو من المؤلفة قلوبهم، فاستأذن الحر بن قيس، وكان من جلساء عمر، وكان من العلماء، كان يجلس عمر ويدنيه، فاستشفع به عند عمر ليجلس عنده، فشفع له الحر فأذن له عمر. فلما أن دخل عند عمر، هذه تربية سطحية، هؤلاء المؤلفة قلوبهم فيهم من لم يتمكن إيمانه من قلبه، ولم يتربى تربية الصحابة المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هذا يقول عيينة، يقول لمن؟ لفاروق الأمة. يعني حين وصف عمر وصف بالفاروقية، ما وصف مثلا بذي النورين ولا وصف بكذا، بالفاروقية، يعني أميز ما يكون في عمر ما هو يا إخواني؟ العدل. وهذا إنما طعن فيه في أميز شيء، وهكذا أهل الضلال يعمون عن كل شيء حتى أميز ما فيك، كما قال الخارجي ذو الخويصرة، قال للرسول: لا اعدل، فإنما هذه قسمة لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكما قالوا في عثمان، فعثمان الذي تألق بماله، يعني تألق عثمان رضي الله عنه كان بمال الذي ينفقه يمينا وشمالا، لكن لما طعن في عثمان طعن من جهة ماله، طعن من جهة ماله، وهكذا يغفل هؤلاء عن هذا الأمر. فقال هذا العيينة لعمر والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل.
فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا.
يعني سبحان الله أنت تجلس وسمحت لك أن تجلس وكذا وتقول هذه الكلمات، فغضب غضبا شديدا. فماذا صنع الحروب بن قيس؟ هل قام على عيينة؟ قام على عمر رضي الله عنهم وقاموا يذكرا يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف، إن الله عز وجل ذكر نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا الذي يحتاج عمر الآن لأنه قد غضب غضبا شديدا. وهذه فائدة مجالسة العلماء وطلبة العلم. فقام على رأسه وقال يا أمير المؤمنين إن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوقف عمر وكان إذا تليت عليه الآية وقف عندها، خلاص وقف عند الآية. هذا شأن المسلم. أنا ممكن أجهل شيئا وأفعله اليوم بمقتضى جهلي أو غيابي عن الفهم الصحيح، لكن إن دللت على الفهم الصحيح أقول سمعنا وأطعنا، أقول سمعنا وأطعنا، كما قال عمر رضي الله عنه الحديث أيضا عند البخاري، وقد كان كما قلنا وقافا لما هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له صاحبه لست بفاعل. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، لم يفعله صاحباك. فقال عمر رضي الله عنه يعني طبعا رسول الله وأبا بكر، لم يفعله صاحباك يعني النبي وأبا بكر. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما، وامتنع، امتنع رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان ماذا؟ إذا بلغاه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو معه عليه، ولو كان يفتي بذلك منذ 30 سنة. لسنا كالأئمة الشافعي وأحمد، لسنا كمالك، لسنا كسادات الأمة، يقول الواحد اليوم شيئا ويخالفه غدا، بل قد يروي الراوي الشيء وينساه ويفتي بخلافه، فما إن يذكر برواياته حتى يعود إلى ذلك. هذا هو شأن الأئمة، وهذا خلاصة الدين، ليس أن الإنسان، لكن الجماعات والفرق والأحزاب تقوم على فكرة التقوقع في فكرة معينة لا تتعداه. ولهذا هل رأيت جماعات من الجماعات راجعت نفسها فتحولت؟ هل رأيت الجماعات قلت؟ إنما زادت، وكل جماعة ينطلق منها، إخوان قطبيون بناؤون سلفيون 10,000 فرقة الآن وهكذا. فالفرقة لا تأتي إلا بالفرقة، ما تأتي بالإنسان. ما رأينا مثلا أن الجماعات كانوا 100 فصاروا 10 فصاروا 1 أبدا، وإنما ولهذا لا حد إلى ذلك. لهذا نقول الفهم عن الله والفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا. ولهذا المشتغل بكتاب الله ما يشتغل باللفظ فقط، وإنما يضيف إلى ذلك يا أخواني الفهم. وقضية الفهم دي قضية محورية جدا، وهي القضية التي بسببها يكون المهدي والضال والسني والمبتدع. فالفرق بينك وبين المعتزلة في الفهم، والفرق بينك وبين الخوارج في الفهم، والفرق بينك وبين الأشاعرة في الفهم، والفرق بينك وبين الصوفية في الفهم. فتدبر هذا وعقل هذا، وعقل هذا جيدا، وليس الأمر بفلان حافظ، فلان هذا فصيح، فلان هذا يحفظ الصحيحين، ليس الشأن هذا، وإنما الشأن أن ينضاف إلى ذلك الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أنا قد أقرأ القرآن وأفهم الكفر به وأفهم الضلال به. فالخوارج قرأ القرآن وفهم منه الضلال، والمعتزل فهم قرأ القرآن وفهم منه الضلال. وفي حفظ السنن والآثار والفقه لألا يضيع أو يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم، يعني عليه أن يتأدب بالعلم. الله أكبر. وتربية العلم يا أخوان أعظم من تربية الآباء والأمهات. قد يقوم أبي علي ينفق علي ويعطيني ما أريد من مال وملبس وفي مسكن، وقد يعطيني السيارة خاصة وكذا، ليست هذه التربية. إنما التربية ما تكون على منهاج النبوة، العلم. فمن رباه العلم فهو صاحب التربية الصحيح، الذي رباه العلم الصحيح والفهم الصحيح وصاحب التربية. ولهذا نتفاوت في أمر التربية على قدر ما أوتينا من علم وإيه؟ من علم وفهم. نعم. طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتق جليسه إلى حديثه، لأنه ما يتكلم حتى ينظر هذه الكلمة تقربه إلى الله، فإن كانت تكلم بها وإلا سكت. إذا ازداد علما خاف من ثبات الحجة، إذا ازداد علما خاف من ثبات الحجة،
فهو مشفق في علمه، يعني ازداد علما خاف أن يكون علمه حجة عليه، أو فأورث علمه خوفا، ما أورث عجبا ولا أورث تكبرا، إنما أورث علمه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل حينما يقول إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. فهو مشفق في علم، كلما زاد علما ازداد إشفاقا، إن فتوا سمع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول ما حزنت، احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك. إذا سمعه غيرك فلم تسمعيه هي أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك بالحجة فلم تعمل به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. يعني إذا هو حزين على عدم السماع، فحسين هو حزين على عدم السماع، وحزين أيضا إذا فاته شيء من العمل. أما عن صفة مجالسته للعلماء، فإذا أحب مجالسة العلماء جلسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع، هذا هو شأن طالب العلم بين يدي العالم، وليس أجل من موسى عليه السلام، ومع ذلك تأدب مع من يجالسه وقال له هل أتبعك مع الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فالأدب مهم جدا، يتأدب الإنسان مع العلماء، يتأدب الإنسان ويتخلق مع الخلق، يتأدب الإنسان مع أهل العلم، يتأدب الإنسان مع إخوانه الذين هم أكبر منه سنا وأقدم منه استقامة. لابد أن يحفظ كل واحد منا لأخيه الأسبق منه والأعلم منه الفضل والتقدير، لأن هذا يعود إلى تقدير العلم. تقدير العلماء ليس لذواتهم، ليس لأنه اسم محمد أو إبراهيم أو علي أو كذا، وإنما تقدير ذلك يعود لما يحملونه من العلم. فمن حمل العلم قدر حتى ولو كان حديث السن، حتى ولو كان حديث السن، لما يحفظه من علم. ولهذا لما تواضع موسى عليه السلام من الخضر تواضع له لما معه من العلم. ولا يزال هذا النوع يكتب في كتب أهل العلم، وهو أدب الطالب مع شيخه، وللسلف في ذلك أروع الأمثلة التي تدل على هذا الأمر وعلى هذا الباب، وليس أجل في هذه الأمة من أصحاب رسول الله. وانظروا كيف كانوا يتعاملون مع أهل العلم. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يتوسد بيوت الصحابة ولا يريد أن يقرأ عليهم الأبواب حتى لا يخلقهم، وإنما ينام رضي الله عنه على أبوابهم حتى يخرج الواحد فيسأله عن العلم، حتى إذا خرج الواحد قال من ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك، قال لا، العلم حق أن يؤتى إليه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقبل يد ابن عباس يقول هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله، وابن عباس يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. الاحترام والأدب المتبادل يكون بين الجميع، لا سيما طلبة العلم، لا سيما الأخوة الذين هم مسؤولون عن الدعوة في أي مكان، فالأخوة في أي مكان الذين يمثلون دعوة الله عز وجل لابد أن يكون بينهم من العلم والاحترام والتبجيل، وكل منا يحفظ لأخيه الأكبر منه فضله وقدره وكذا، وأيضا الأكبر يحفظ رحمته ويكون رفيقا شفيقا، والجميع يجتمع على السنة وعلى الكتاب وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ واحد فليوجه بالأدب وبالرفق وغير ذلك، فيكون شعارنا العلم والرفق والأدب والتبجيل والاحترام. فلقد كان الصحابة يبجل بعضهم بعضا ممن هو أقدم، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يصحب عمر رضي الله عنه يقول سنة لأسأله عن مسألة، يعني سنة وهو يريد أن يسأله عن مسألة رضي الله عنه، وينتظر الوقت المناسب في ذلك.
يقول: فإذا أحب مجالسة العلماء جلسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤالي عن علم ما تعبده الله به، يعني ما يسأل عن الأغلطات، ولا يسأل عن أمور ليس لا يترتب عليه عمل، يقول مثلا ماذا لو كنا مش عارف إيه وصار إيه وفعل إيه، لا، وإنما يسأل عن علم ينتفع به في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في بيع، في شراء، في الحلال، في الحرام. هكذا ينبغي أن يكون السؤال. ولهذا نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، وأمروا بسؤال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي عما ينفعكم. ولهذا ذكر الله أسئلة في القرآن: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى غير ذلك. هذه أسئلة، ونهوا عن أسئلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها إحنا ننزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، وهكذا. فهناك سؤال قام على التنطع وعلى التعنت، ولا يترتب عليه عمل، وإنما هو سؤال يقذفه الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنتم تعلمون الأسئلة التي سألها بنو إسرائيل لموسى كيف كان قائمة على التعنت وعلى الجدل، ولم يكن ينتفعون بها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه، عما ينفعهم. حتى كان بعضهم يسأل عن الشر فقط، كما قال معاذ رضي حذيفة رضي الله عنه، حديث عند البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني أمر الفتن، وأمر يعني سبل المجرمين، وأمر كذا. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا من الدين أيضا، سؤال من الدين: أسأل عن الجماعات، أسأل عن فرق، أسأل عن مخالفة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثورات هذه جائزة ولا لا، الخروج على السلطان جائز ولا لا، الديمقراطية جائزة، أسأل عن هذا طبعا. وليس هذا من سؤال التعنت، بل هو من سؤال الدين الذي ينبغي أن نعرفه، لأنه لو ترك لتمكنت هذه الأشياء من الأمة حتى تصبح دينا، لسيما إذا فعلها من يرمز له بالإيه، بالقدوة والاقتداء. فإذا السؤال يكون عن أمرين: يكون عن سبيل المتقين وسبيل المؤمنين، ويكون عن سبيل المجرمين. والله عز وجل قال: ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآية: ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى سبيل المؤمنين. فكيف نعرف سبيل المؤمنين وكيف نعرف سبيل المجرمين؟ تكلم عن منهج الأشاعرة وما الذي كانوا عليه، تكلم عن منهج الخوارج وما الذي كانوا عليه، تكلم عن منهج الجهمية وما الذي كانوا عليه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. إنسان إذا ما عرف منهج الأشاعرة قد يكون أشعريا. ولهذا بعض من ينتسب إلى السنة فإنه اقتنع أو سلك مسلك الأشاعرة وهو لا يدري، وبعض الناس قد يسلك مسلك الجهمية في مسألة وهو لا يدري، وبعض الناس قد يسلك مسلك الخوارج في مسألة وهو لا يدري. ولهذا لابد أن نعرف سبيل المتقين وسبيل المجرمين. وإذا لم تعرف سبل الشيطان وقعت فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا معوجة عن يمين وعن شمال، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إيه، يدعو إليها. وكان النبي يسأل: أتدرون من المفلس؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم شرار الناس وخير الناس، فيقول: إن من شرار الناس ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لأن البعض قد يقول: أنا أعلم الناس الخير والناس يعرفون الشر بهذا. الناس من؟ الناس الصحابة. لو كان أحد يعرف الشر من مجرد عرض الخير فقط لكان الصحابة، ولاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة الخير فقط. لكن أنا أعلم الخير وأعلم الشر، أعلم الخير وأعلم إيه؟ الشر. زي ابنك مثلا، أنت تقول له إيه؟ لا تشرب الخمر يا ابني، لا تشرب مخدرات، اياك تصحب اصحاب السوء. طيب ولو احتاج انك تقول له فلان ده جاره معروف بالسوء، تقول له ايه؟ فلان خلي بالك، الا ده يا ابني، الا ده. يبقى انت احتجت ان انت بعد النقل من كتاب الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، احتجت انك تبين له خطوره الخمر، ثم قد تحتاج ان تبين له ايه معدن الخمر. الخمر ده يعني ايه؟ ما خمر العقل، يا ابن خلي بالك من الحبوب، خلي بالك من البودرة، خلي بالك من الشم، خلي بالك مش عارف من ايه. وقد تحتاج لان تبين ايضا له الاسماء، خلي بالك من ابن فلان، خلي بالك من ابن علان، وقد تحتاج الى معاقبته واخد بالك ووضعه وهكذا. يبقى هذه كلها سبل لابد ان تكون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الامرين، لا ان تقتصر على تعليم الناس الخير فقط، فان بعض الناس قد لا يفهم الشر الا اذا نصصت عليه، لا سيما وان الفرق قد اوردت على هذا الخير الشبهات. ما هو لو الامه كلها على الخير ولا احد يعلم الشر، يمكن ان نقول انت اذا علمت الخير وعرفته فقد اديت ما عليك، لكن هذا الخير اورد عليه اهل السنه والجماعه طعن فيهم 72 فرقه، وكل فرقه تطعن فيهم بموجب ما عندها من الشر. فمتى لا تكون جهميا؟ اذا عرفت من الجهمي. ومتى لا تكون اشعريا؟ اذا عرفت من الاشاعره. ومتى لا تكون صوفيا؟ اذا عرفت من الصوفيه. والا اذا ما عرفت فسوف تكون في هذا الله امر بالذكر، اليس كذلك؟ امر بالذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالذكر، لكن ان يكون الذكر بهكذا الله الله او كذا، ما الذي يدرك ان هذا من الشر؟ هو ذكره الله الله الى اخره. الذي يقرأ القرآن في المسجد قبل الجمعة، هذا القرآن، ما الذي يدرك أن هذا خلاف السنة؟ مثلا صيام النصف من شعبان، صيام 27 من شهر رجب ليلة الإسراء يوم الإسراء والمعراج، صيام أول جمعة في رجب، من الذي عرفك أن هذا من الشر ومن البدعة؟ الخير أن تصوم وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس يوجهونك ماذا يقولون لك إذا ذكرت البدع؟ يعني الصيام حرام، يعني تلاوة القرآن حرام، حرمتم القرآن، حرمتم الصيام. ما يقولكش حرمت الصيام يوم نصف شعبان، لا، وإنما يقول حرمت الصيام بناء على الأصل، ألا وهو الندب إلى الصيام والحث إلى الصيام، فهو يستدل بهذا الأصل العام، لكن ما عرف الشر وما عرف البدعة. ولهذا لا يعرف السنة أحد إلا إذا ميز بدليلها وعرف ما يخالفها وعرف حدها. قال: ويكون أكثر سؤال عن علم ما تعبده الله به ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا، أفدتموني خيرا كثيرا. وهكذا يخبر العلماء بهذا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم. يعني لا يبادر الطالب الشيخ، فرضنا أن الشيخ غضب على الطالب، لأن يعني الشيخ قد يغضب على الطالب حرصا عليه، كما يغضب الأب على الابن، فلا يشك أحد في حلو الأب عن ابنه على ابنه ولو كان يضربه، هل يشك أحد في هذه العلاقة؟ كذلك قد يشتد الشيخ على الطالب إذا رأى منه عوججا وانحرافا لا يليق به، فقد يشتد عليه، قد يعذره، قد يحرمه، قد يطرده. فلا ينبغي للطالب أن يعامل شيخه بمثل هذا، وإنما يعلم أن للشيخ عذرا في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الغضب في الموعظة. ولما رفع عليه شأن معاذ والحديث في الصحيحين، لما صلى بالناس، صلى مش فجر، مش ابتدع، مش خرج إلى ميدان، ده صلى بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بهم قياما طويلا. فلما أخبره رجل بما أحدث، يعني بما أطول معاذ رضي الله عنه حتى ما استطاع الصلاة، فخرج فصلى وحده، فلما أخبره النبي بذلك ما قال له نبي ليه اجلس وراه وصلي له للصبح، واتقي ليلة تكون صبيحتها القيامة، وعلينا أن ننصب الأقدام، وعلينا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما قال النبي هذا، وإنما عاتب من يا أخواني؟ عاتب معاذ رضي الله عنه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أيها الناس إن منكم منفرين وهم يصلون. هذا باب الغضب في الموعظة، فقد يشتد العالم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على عمر يوم أن أغضب أبا بكر، مع أن أبا بكر ماذا يقول؟ يقول: كنت أظلم له يا رسول الله. ومع ذلك يقول: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل قال عمر: احنا بقى النبي جامله وما ينبغي هذا، وأنا لن أجلس عنده خط، ما ينبغي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا؟ أبدا أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أصلا عظيما، وهو قدر الصديق رضي الله عنه. ماذا صنع الصديق معك يعني؟ خلاف دنيوي كان لا ينبغي أن تشتد عليه، واحفظ له قدره. ولهذا إذا أردتم أن تعلموا قدره ذاك هو قدره. هل أنتم تركوا لصاحبي؟ أين كنتم أنتم يوم أن كنتم تعبدون اللات والعزة وكان أبو بكر يحوطني ويدفع عني؟ هذا أصل عظيم، تغفر في سبيله الزلات الصغيرة. من الذي يقدر هذا؟ العالم. أنا ما أتي لعيل صغير مثلا يسب مثلا أخا كبيرا له فضل في العلم وكذا وكذا، ثم أنا أقول مثلا لهذا الطالب نعم أعطيه المرة الجاية اضربه وكذا وكذا، أبدا. أنا ما اشتد عليه، وإن كنت أنصح أخي فيما بيني وبينه إذا كان قد أخطأ في ذلك، لكن اشتد عليه. يبقى إذن هذا أمر، ولهذا لا يغضب على الشيخ إذا كان على السنة مهما كان. إنما الشيخ يغضب من الطالب لمصلحته فأنه غير متهم في ذلك، لكن لا تحرم نفسك فضلا وعلما بسبب ما قد يضعه الشيطان في رأسك ويقول الشيخ ما نظر لك اليوم، شفت الشيخ كان اليوم عمال يبص لك ازاي وكأنه يريد ان ينتقم منك، ويمكن الشيخ يبص لوراك مش يبص لك انت، وهكذا. ويأتي الشيطان بقى الشيخ اليوم الشيخ كذا، الشيخ اعطى فلان وما اعطاني، الشيخ ابتسم لفلان وما ابتسماني، الشيخ راح عند فلان عزومه وما راح ليش، الشيخ اليوم كان يقصدني في الدرس، الشيخ اليوم وجدك بقى الشيطان كل سبيل من السبل التي يريد بها ان يصدك عن ماذا؟ ان يصدك عن العلم وان يصدك عن الانتفاع، واخد بالك. ولهذا قال هشام بن عمار لملك ايه، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ انا اريد الحديث، اضرب بقى ولا تضرب، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ مكان كل صوت حديثا، انا اريد هذا، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ولهذا شعار طالب العلم التواضع والخضوع والصبر، صبر عند المشايخ، لان لك ايه، لان لك نهمة ولك غاية، والمشايخ لا تقدم على درجة سواء. بعض المشايخ قد يشتد، بعض المشايخ كنا مثلا نسأله فلا يرد علينا، تسأله زي ما عبد الله كده يبص لي يسألني طيب يا شيخ كذا، يوم يتركه ولا يجيبه ويمضي في القراءة، يرى هذا. وبعضهم لا يسمح لك بالقراءة أصلا، وبعضهم لا يتبسم في وجهك، وهكذا. وقد تطرق من حلقات، تطرد من حلقته، بعضهم قد يطردك من حلقته. كل ذلك تمرين وتدريب، والعلماء يتفاوت أسلوبهم، ولكن أنت أيا كان الأسلوب فاعلم أن هذا العالم إنما هو أرعى الناس الدين، وما فعل ذلك إلا ديانة الله سبحانه وتعالى. ولكن قد لا تعقل هذا، مثلما لا يعقل الابن قط أن الأب يوم أن يضربه يضربه على مصلحته، ويضربه ليكون أفضل الناس. نعم. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. يا سلام. نعم. إليه إن شاء الله. يقول رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقير لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. صفته إذا عرف أو عرف بالعلم طلب على يد العلماء، نوى مشى صاحب طلبة العلم، جلس عند العلماء فأخذ العلم من أبوابه وخضع للعلماء ولان لهم. ما صفته إذا عرف بالعلم، إذا صار طالب علم مشهور ما صفته؟ فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فكلما زاد الإنسان علما زاد تواضعا. لماذا؟ لأنه يستشعر بنعمة الله عز وجل عليه وافتقاره إلى الله سبحانه. وقد يسلب الإنسان التوفيق في العلم إذا تعالى به على الناس، وإذا لم يتواضع به سلبه. والله عز وجل ضمن لمن تواضع أن يرفعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. إن تواضع لله وهو صاحب مال رفع الله عز وجل رفعه بالمال وبارك له في ذلك، وإن تواضع بالعلم رفعه الله سبحانه وتعالى كذلك. فأما تواضعه، ولسنا يعني وليس الناس أفضل من رسول الله ولو أوتوا العلم يعني بكثرة، والنبي كانت تأتيه الأمة السوداء فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم يعني تطلب منه الشيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظري أي السكك أقضي لك حاجتك صلى الله عليه وسلم. وكان يتواضع يجلس أصحابه، ولربما لم يتميز مقعده ولا ملبسه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن عربيا دخل المسجد ولم يكن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري، فقال أيكم محمد، أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء فسأله فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي سل عما بدا لك، سل عما بدا لك. فأما توضع من هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، تنبت له في قلوبهم وأحب قربة، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما توضع العلماء فواجب عليه إذا أراه العلم ذلك، وأما توضع لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله عز وجل وعند أولي الألباب. وكان من صفاته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائر للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، يعني ما يريد العلم لكي يستقضي به الحوائج. يعني أنا مثلا طالب علم أو أذهب إلى الخباز ليعطيني خبزا بلا مال، أذهب إلى السباك ليقضي لمصلحتي بلا مال، أذهب إلى الطبيب ليقضي لي مصلحتي بلا مال. لا يطلب الإنسان بعلمه الناس، بل بعض العلماء كان أحذر من هذا. بعضهم اشترى من خباز خبزا فقال الخباز لا والله لا نأخذ منك، أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان، صار يثني عليه. قال إنما نشتري بأموالنا لا بديننا، نحن لا نشتري بالدين، إنما نشتري بالمال، نحن ما نشتري بالعلم، إنما نشتري بالمال. ولهذا أهل العلم هم الذين يبذلون المال للناس، وهم الذين يبذلون هذا، لا أنهم الذين يأخذون. فيأتي الواحد يشتري بعلمه ويتزوج بعلمه ويذهب إلى أصحاب الحرف والصناعات بعلمه، ويريد أن إذا دخل مجلسا أن الناس تقوم له جميعا ويجلسونه بعلمه، وهكذا. لا، ما ينبغي، بأن طلبت العلم لا لله عز وجل، وإنما طلبت العلم للناس. ومن طلب العلم وأعطى العلم رجاء ما عند الناس استضعفه الناس. أنت لا تكون صاحب قوة في الناس إلا إذا كنت غير محتاج إليه. ولهذا متى يسمع الناس لك؟ ما يسمع يستجيب لك من الناس من يعطيك ويمد يده إليك غالبا، ولكنك تحدث الناس بموجب شرع ليس. أنا مثلا واحد بني مسجد ومن أصحاب الأموال والمليارات، ومثلا ينفق علي ولكن هو صوفي مثلا، لن أتكلم في الصوفي طالما أنني أخذ منه. واحد مثلا آخر أشعري، لن أتكلم في الأشعري، واحد وهكذا. لكن لو كنت أستغني عن الخلق وأجعل حاجتي لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الإنسان يتحدث بما يريد، ولا يقرب أبناء الدنيا، يبعد الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع الفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. شوف أبو هريرة رضي الله عنه من أفقر الصحابة، لقد كان أبو هريرة تمر عليه الأيام ما يأكل حتى خدم مغشيا عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعوه النبي إلى بيته، قم يا أبا هر. ويأتي بأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا جليبيب أيضا فقير ضعيف، ومع ذلك يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يتواضع ويدخل بيته الفقراء، كيف والله عز وجل قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقد عاتبه الله في ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يتواضع الفقراء والصالحين يفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المضاراة لمن جلسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الدنية. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبون على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. الطلبة تختلف، فإنه يرفق بطالب العلم الذي لم يفهم يرفق به حتى إيه؟ حتى يفهم. نعم. صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. قد يقوم واحد يجهل عليه، فلا يبغي العالم أن يبدله بالجهل، وإنما يرفق به حتى يعلمه، فإن بان عناده وبان كذا أعرض عنه. لكن إذا كان يطلب ولكن طلب ويطلب رفع الجهل عن نفسه ولكن طلب بأسلوب غير لائق يصبر عليه، يصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في كتاب العلم أيضا، جاءه رجل وهو يتحدث فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، مضى في حديثه، فقال الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فأجاب السائل، لكن ما كان يليق به يعني، أو ما كان وقت السؤال، لهذا لما صبر أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يأتيه الرجل يجهل عليه، يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجل علي في نفسك، هذا سوء أدب. لكن هذا هؤلاء هم الأعراب، هذا سؤالهم. ولهذا جاء عند مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي ونحن إيه؟ ونحن نسمع. صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا دعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات على الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لمن يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا. وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، يعني أن يبتعدوا عن كذا وكذا، يعني يعلموا بأدب ورفق. فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به. يعني مثلا إذا جهل واحد قال ينبغي لأهل العلم كذا، وينبغي لمن طلب العلم كذا كذا، ولا يوجه إليه الكلام مباشرة، وكل واحد يفهم مراد الشيخ. إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيته عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء. يقرب عليه ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا. فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شكل هذه الأخلاق. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتية، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. يعني إذا جاب في الفتية تدرج معه من الكتاب إلى السنة إلى الإجماع. فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به. يعني احذر أن تقول في مسألة بما لم يقول لا الصحابة ولا الفقهاء، وإنما لابد أن يكون لك سلف في كل مسألة من مسائل العلم. أي مسألة لابد أن يكون لك فيها سلف، طالما أنها من مسائل الدين، لأنه لا يعقل أن هذه المسألة أنت تنفرد بالحق وحدك، ويكون الأمة من لدن الصحابة إلى الآن ليس لهم قول. لكن قد تنفرد بالمسألة عن 50 عن 100 ويتابعك 10 و20، فهذا ليس انفرادا. وقد تنفرد بالمسألة عن أهل بلدك ولا تعد منفردا. لماذا؟ قد تكون أنت على إجماع الأولين، ولكن من انفرد عنك من أهل البلدة ليس على ذلك، إنما شبهات وضعت بينه، فلا يقال أنت تخالف العلماء، ولكن قل هؤلاء هم يخالفون العلماء. لأن الاعتبار بالعلماء من؟ من لدن الصحابة إلى عصرك، ليس من في كل عصر ينفرد علماء بالمسألة. يعني مثلا قد ينتشر مذهب التصوف كما انتشر مذهب الاعتزال في عصر أحمد رحمه الله تعالى، وصار هذا هو الأصل في الدولة. هل يقال أن أحمد خالف مجموعة ما عليه الناس، أم أحمد معه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ فلا يقال أنت خالفت إلا إذا كنت خالفت العلماء من لدن الصحابة إليك. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، ما يقال فلان خالف العلماء، إنما قد يقال للمئة أنتم خالفتم العلماء وهم مئة وهو واحدة، قد يقال لهم أنتم خالفتم العلماء إذا نظر إلى من؟ إذا نظر إلى العلماء السابقين. فالمسائل لا تقاس بكل زمان ولا بكل عصر ولا بكل موقف، وإنما تقاس بما ورد في كتب أهل العلم، لأن الأصل أن العلماء يأخذون من من؟ من, 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 من السابقين، من سلفهم. ولكن قل هؤلاء العشر، هؤلاء المئة، هذا الواحد، هذا الخمسة، هذا الصغير، هذا الكبير، هذا العالم، هذا الطالب، قل على أي دليل اعتمد وبأي دليل قال، ويبقى السؤال عن الدليل. فقد يكون الحق مع الواحد ليس مع المئة، وقد يكون الحق مع المئة ليس مع الواحد. فالنظر إلى ماذا يا إخواني؟ إلى ما عليه الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. حينما مثلا يأتي أنا في بلد فيها سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو أحد الفقهاء السبعة، حينما أتي أنا إلى اتفاق أهل العلم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله من أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومعنى النكاح أن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، لو أنا في بلد فيها سعيد المسيب وأفتى بأن، وهذه فتوى سعيد فعلا، بأن المرأة تعود إلى الرجل بمجرد العقد لأن هذا هو معنى النكاح، أنا في البلد يقال لي أنا خالفت مين؟ خالفت أحد لما سبع، خالفت سعيدا، وكيف يكون الحق معك وهذا سعيد المسيب؟ هذا خالف وتبعه العوام، فصار أهل البلد على قول سعيد، وأنا رجل فقير أفقر من سعيد، أنا أحد تلاميذ سعيد مثلا، ولكنني إذا نظرت المسألة وجدت أن كل من سبق سعيدا إنما سعيد على غير قول، فلا ينظر إلى الواحد الفاضل في المكان ولا إلى الجماعة، وإنما ينظر إلى العلماء من لدن الصحابة. مثلا على سبيل المثال، لما ننظر إلى النصوص وإلى ما عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة الجماعة في كتبهم، نجد مثلا تحريم الخروج على الحاكم الظاهر. لو يأتي أهل عصر يقولون هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر وليس الخروج كذا، أو الخروج خلافي مثلا يعني، طيب هنا ماذا نصنع؟ خالفهم واحد، هل يقال هذا خالف ولا يقال هؤلاء خالفوا؟ لأن إذا نظرنا إلى إجماع أهل العلم نجد الإجماع منعقد على هذا. مثلا حزبية، لو نجد السلف ينصون على الاجتماع وعدم الفرقة، وأن من سيمة أهل الأهواء الفرقة ومن سيمة أهل السنة الاجتماع. لما نأتي مثلا أسمع مثلا بعض الناس يقول والعجب أن تطعن من الخلف، ويأتيك واحد بدأني زيك أو بلحية زيك وزيي فيقول الأحزاب حرام، يعني هو بيعتبر أن هذا ممن يطعن فيه من الخلف، وكمان المصيبة أن ملتحي زي وزيك، ويأتي فيقول أن الأحزاب حرام. هذا عجيب، هذا أمر عجيب، بل هو الذي يتعجب منه. إذن نحن على ما عليه من؟ السلف الصالح، هي المعتبر ما عليه السلف، والمعتبر مجموع العلماء من لدن الصحابة ليس بمفرد الواحد في عصره. لهذا لا بد في كل مسألة مسائل العلم أن تنظر إلى من من سبقك في العلم. وأما ما يستعمل طيب، قال فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم افتاذ فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة السنة قال به، وإن كان قد رآه. طبعا مش بالهوى، مش أعتقد الأول وبعدين أقول هات يلا من العلماء اللي أكتب كده فيه، ده مرة جيب ابن حزم، ومرة جيب مثلا الجوين ومرة جيب كذا، طالما أنا معتقد الأول. لا لا، أنا أتبع العلماء على العين والرأس، لكن بعد معرفة دليل العلماء فأكون قد تدينت بهذا الدليل، تدينت بهذا الدليل وأعرف الشبهات، فلا حرج على من يستمسك علماء معينين إذا كان يعرف دليلهم. لا أنني أعتقد وعليه، لو أن هؤلاء العلماء أنفسهم خد بالك كانوا يخالفون ما أنا عليه وغيرهم يخالفون فأذهب إلى الغير. وهذا شأن أهل الأهواء، أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون إيه ثانية. ولهذا قد ترى بعضنا يستدل بالعلماء اليوم ثم يطرد هؤلاء العلماء غدا، أو كان يطردهم غدا بالأمس مثلا كانوا يفقهون الواقع، واليوم هم أبصر الأمة بالواقع ويحتجون ويحتجوا بهم. لا حرج أن أتبع هذا أو ذاك، لكن بشرط إذا كانت الفرق خلافية، لكن بشرط أن أعلم دليل هذا أو ذاك. هذا إذا كانت المسألة خلافية، أما إذا كانت المسألة إجماعية فإننا لا نتبع إلى ما أجمع عليه سلف الأمة، وإن كان قد رأوا بما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه. ولهذا كان يعجبني عبارة الشيخ ابن عثيمين كان يذكرها بعض الأحيان، يقول هذا يعني قول جيد لو كان قد قال به بعض العلماء، لو كان به قال يعني من محل النظر قد يكون جيدا، لكن لو قال به بعض الناس يبقى الإنسان ينظر. ولهذا الإمام مالك ذكر عن العلماء قبله، افتح الموطأ أتجد يذكر عن العلماء قبله، والشافعي يذكر عن العلماء قبله، والبخاري يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون كذا. لو كان بقى المنهج هو إهدار ما قال العلماء السابقين، وكل واحد الشافعي يستقل بنفسه في الفهم الكتاب والسنة، البخاري يستقل بنفسه، لا ما استقل أحد. ولهذا انظر من سبقك من أهل العلم في أي مسألة من مسائل العلم، ولكن أعرف دليلهم، فما اتفقوا عليه سمعا وطاعة، وما اختلفوا فيه انظروا إلى الأدلة، حتى ولو كان في المخالفين صحابة، هذا الصحابي وهذا الصحابي، الأمة متفقة على لو اختلف الصحابة فينظر إلى الراجح من أقواله. ولا أقول أنا مع قول ابن مسعود دوما، أو مع قول ابن عباس دوما، أو مع قول عمر دوما. وقد يستشكل بعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هل معنى ذلك إذا كان أبو بكر أو عمر على قول معنى ذلك أنه لا يجوز مخالفتهم وأن قولهم حجة؟ أم ماذا؟ ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد؟ المراد اقتدوا بهما منهجا ومسلكا وعقيدة، فإنهما لا ينحرفان عن مسلكه. أما مسائل العلم وأفراده والاجتهاد في بعض الأمور قد يصيب الصديق وقد يخطئ، قد يصيب عمر وقد يخطئ، فالمعنى اقتدوا بالذين من بعد. ولهذا قال عليكم بسنة وسنة أي طريقة، فالمراد يا إخواني المراد الطريقة وليس المراد في كل مسألة من مسائل العلم مفردة. طيب، واتهم رأيه إذا لم يكن به أحد من السابقين، اتهم رأيه مباشرة ووجب عليه، أو مثلا اختلف السابقون في مسألة على قولين، إياك أن تحدث قولا ثالثا، إياك أن تحدث قولا ثالثا، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. الله أكبر. يبقى عليه مسلكان، إيه هما أحمد؟ يسأل أهل العلم، اثنين يسأل مولاه عز وجل أن يوفقه الخير والصواب. ولا يهدى الحق إلا من سلك الأمرين، خلي بالك لا يهدى الحق إلا من سأل الأمرين، سأل أهل العلم الأثبت بديانة. مش أنا مثلا أروح للشيخ الفلاني ليه؟ لأن عارف أنه هروح له يبقى الطلاق 3 على طول وأنا عايز أخلص منها، طلاق 3 يبقى 3 أنا أروح للشيخ فلان، أو أروح للشيخ فلان عشان عنده طلاق واحد، أو لا لا إحنا نروح للشيخ فلان، خد بالك، لا إحنا ما ننتقي من هنا أو هناك، ولما نسأل عن العلم نسأل أهل العلم الذي نثق بعلمهم أن يكون عندهم علم في هذا. واسألوا عن الدليل إذا جلست بين يديه وأناقشه، وليس باللازم أن أذهب ليوافق قولي، لا لا، وإنما أسأله لأتعلم، ولهذا أستشكل عليه حتى أقوم من عنده وقد بعدت المسألة حتى ولو كانت علي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو الأول في الترتيب طبعا، وهو الأول في الترتيب وإن كان الثاني هنا في الذكر، أن أسأل مولاي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. يبقى أسأل الله إيه؟ الهداية. اللهم أهدنا الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأنني لا أنتبه إلى علوي على إخواني، مش لازم أنا يبقى القول هو بتاعي عشان أبقى أنا أعلم إخواني وكذا وكذا، وأبحث وأعمل وأسوي ويبقى الأدلة واضحة عندي، أو ما أبحث عن أي واحد قال بقولي وأقول يعني فلان قال بقولي أنت تبدعه وأنت تقول كذا وكذا، طب فلان قال بهذا القول وسلك فيه العلم ولكن غاب عنه حديث، كيف أبدعه وأنت قد علمت الحديث والسنة؟ فأنت منحرف، لكنه عنده تلك الزلة. العالم قد يقول بقول عظيم يخالف فيه، ولكن بنى ذلك على حديث كان ضعيفا أو حديث بان نسخه فقال بهذا القول ومات. وأما أنت فيعرض عليك الحق وتعلم دليله ومع ذلك تنحرف لكون هذا القول هو القول الذي تتبناه وتريد أن تنصره. والحقيقة هذه من أفاتنا جميعا إخوان، أن كل من يتبنى قولا يريد أن ينتصر إليه بأي سبيل. ولهذا يقول نجيب الشيخ الفلاني أو فتوى العالم الفلاني أو كذا. طب أنت هذه الفتوى، فتوى العالم أو فتوى الشيخ أو فتوى كذا، عرفت دليله ثم ناقشت أدلة المخالف، يعني تبنيت ذلك ديانة؟ وإلا أنا سأسألك أسئلة عديدة أعلم أنك لن توافق أي عالم فيها. كما قلت لك، هل توافقني في أن المرأة ترجع إلى زوجها بمجرد العقد؟ هتقول لا. طيب الذي أفتى بذلك هو من؟ الذي أفتى بذلك هو سعيد المسيب رضي الله عنه. لو أتى لك بالزلات التي قال بها بعض أهل العلم و يعتذر له بما اعتذر شيخ سام في رفع الملام لما قلت بشيء من ايه من هذا كله، قل مسألة من المسائل الا وقد تجد فيها زلة من الزلات، ولست انت بقائل بشيء من هذا كله. الا اهل الظاهر كأبي داود وكذا يرون شرطية السواك في الصلاة، يرون شرطية السواك في الصلاة. الإمام أبو حنيفة لا يرى ركنية الفاتحة في الصلاة، ركنية الفاتحة في الصلاة لا يرى ذلك، لا يرى ركنية الفاتحة في الصلاة، واخد بالك؟ ولو تتبعت ما تبعت، ولو تتبعت ما تبعت من كلام أهل العلم ستجد زلات. نعم. فالواجب على الإنسان أن ينصر الحق وأن يكون غرضه الوصول إلى الحق وبه يحمد الإنسان. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، هذا شأن العلماء. والذي يقول لا أعلم ولا أدري قد يأتي الشيطان يقول إذا قلت لا أدري فإن رتبتك تقل عند الناس، ولو علم أن رتبته إنما تعلو بهذا. ولهذا من قال لا أعلم من العلماء ترجم له بها. الإمام مالك ترجم له بلا أدري ولا لا؟ نعم ترجم له به. قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب وما يورث بين المسلمين فتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وإن أفتى بمسألة يعني ليس ترتب على علم، هي ليست مسائل علم ولكن هي من مسائل الإيه؟ من مسائل الفتنة. إنما أي مسألة مسائل علم فإن الشيخ يجيب عنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنا من مسائل العلم. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غير ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. يعني قد يقول إنسان قولا فيرد عليه غيره ويبين له الدليل فيقول جزاك الله خيرا ولا يتعصب لنفسه ولا يريد انتصار نفسه. وإن سئل عن مسألة اشتبه يعني بعض الناس مرة بيحدث يعني طلابه فيقول لطلابه ومن الذي حرم المضارة من العلماء؟ من الذي حرم المضارة من العلماء؟ فقالوا أنت يا شيخ. قالوا أنت. قال أنا أين؟ ففتحوا كتابا له وقال اقرأ يا شيخ. فقرأ الكلام كله وكان يقول وهي بدعة في كلام وهي بدعة ولم تكن عند السلف. فقال الكلام في إجمال وتفصيل وكذا وكذا. قال لكن من العلماء الآخرين؟ فأتوا له باثنى عشر عالما أسماء اثنى عشر عالما من الكبر وضعها أمامه في اليوم التالي. فلما وضعها أمامه أخذها ووضعها في جانب ولم يعلق بتعليق واحد إلى الآن. كيف هذا؟ هذا ما يليق بالعالم. لكن أنا قد أفتي بمسألة من المسائل وأفتي بخلاف ذلك بعد سنة فأقول من أتبع هذا؟ فيقول لي الطالب أنت شيخ. أقول أين؟ يقول هذا شيخ. أقول نعم أنا أفتي بهذا فعلا. وكان عمدتي يوم أفتي بهذا أنا كنت أنسى ذلك لكن كان عمدتي في هذا أنني بنيت على دليل كيت وكيت 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 ولكن هذا الدليل حققته فوجدته ضعيفا أو وجدته منسوخا أو وجدته قولا مرجوحا ما في إشكال ليس بالعيب ليس بالعيب. أنا قد أخالف فتواي من سنة ليس عيبا ولكنني أخالف ذلك لدليل. أنا قد أتبنى قولا اليوم وهو على خلاف السنة مثلا يعني وأعود إذا بانت لي السنة هذا ما يعيبني لكن إذا بان لي أبين أقول نعم رجعت عنه الدليل كذا. أما ما رجعت أما هذا إجمال وتفصيل وهذا فإنما هذا هروب وهوى وليس علما ولا هدى. إنما عادي الإمام الشافعي رجع ما في إشكال ما في إشكال. ولهذا ما ينبغي أن أقول مثلا أنا أفتي بكذا بالأمس وبالأدلة ثم أقول اليوم مثلا أنا كنت أفتي بالأمس كذا واليوم أفتي بخلافه لأن الفتوى تغير بتغير الزمان أو المصالح الفاسدة. أبين ملحظ التغير حينما تكون الفتوى متعلقة بالزمان. ولهذا متى تتغير الفتوى بغير واقع؟ إذا ارتبطت الفتوى بالواقع. أما إذا ارتبطت الفتوى بالأمر والنهي اللازمين فلا يتغير بتغير الواقع. أترى الربا مثلا يتغير بتغير الزمان؟ فإذا كان ربا عن طريق شخص يعطي شيء شخصا بزيادة كان هو ربا الجاهلية والذي حرام السام فلما انتقل إلى بنوك وكذا صار حلالا لأن الفتوى تغير بتغير الزمان؟ أبدا. لأن الربا حرام في كل زمان وضابطه الزيادة المشترطة عند العقد فهذا ربا. أترى الزنا تغير بتغير الزمان؟ أترى التبرج يتغير بتغير الزمان؟ طبعا كان الحجاب كذا ثم يصير الحجاب كذا نظرا لكثرة التبرج يا شيخ. يبقى لو أن المرأة يعني سترت بدنها بشيء وكذا ولا يكون فيه يعني يبقى يكفي وهذا هو الحجاب العصري. فإن الفتوى غير دور الزمان. ولهذا أقول لك هناك أمر أمر بالشارع وعلق ذلك على النص الواضح وقد حدده الشارع تحديدا واضحا وهناك أمر أمر بالشارع وأرجع في ذلك إلى العرف. فرق بين الأمرين. حينما أمرني الشارع بالصلاة وصفها وأمرني بالزكاة وبين قدرها وبالصيام وبين هيئته وبالحج وبين صفته لا ينبغي أن يقول قائل في أي مسألة من هذه المسائل يتغير الأمر بتغير الزمان يتغير الأمر بتغير الواقع. إحنا عندنا حجاب عصر الآن هل يتغير؟ عندنا ربا عصر الآن هل يتغير؟ واخد بالك؟ عندنا سياسة عصرية الآن هل تتغير؟ إنما عندنا فأمر أمر بشرع وأرجعه إلى العرف. وعندنا قاعدة إذا أمر الشرع بأمر ولم يحده يرجع في ذلك إلى العرف. فمثلا قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا يعني أحسن إلى الوالدين إحسانا. هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين حدود هذا الإحسان ما هو؟ يختلف باختلاف الزمان واختلاف الأعراف. مثلا لو تركب خلف أبيك حمارا فأنت عاق في مصطلح عصرك يبقى لا ينبغي هذا أن تركب وراء أبيك ويبقى أنت عاق لو ركبت وراء أبيك فلا ينبغي أن تتين وتقول مثلا وهل ركوب الحمار حرام فإن العصر قد تعرف على ذلك.
مثلا زي ما احنا بنقول كده ما تمدش رجليك في وش ابوك. طب هو يعني مد الرجل حرام؟ لكن تعرف الناس ان مد الرجل في وش الاب يبقى ايه؟ عقوق، عقوق هذا، واخد بالك؟ عقوق. وهكذا اشياء كثير. عاشرهن بالمعروف، امر الرجل ان يعاشر امراته بالمعروف. حدود هذا المعروف يختلف باختلاف الزمان. واحد يجيب لزوجته دلوقتي بابور بقى من اللي كان زمان كده، تقعد ايه تجيب شويه جاز وتطبخ بقى، تقعد ساعه تولع في البابور وخمس ساعات تطبخ على البابور. عارفين انت البابور الزبالي ده؟ البابور ده ومش جايب انا ايه بوتجاز، يبقى ده مش دي معاشره؟ وانت راجل قادر تجيب بوتجاز، راجل قادر تجيب بوتجاز، راجل قادر تجيب غسال لا يغسل في الطشت الزماني. عارف الطشت الزماني؟ لا لازم انت تغسله لازم ده، والصابون الابيض ده وشربك من الكلام من ده. يبقى هذا ليس معاشره بالمعروف، وانت قادر على هذا، انت قادم على هذا، ليس معاشره بالمعروف. يبقى اذا هذا امر من الشارع، ولكن ارجع الى العرف. فما تعلق بالعرف والواقع تغير بتغير الواقع، واما ما لا يتعلق بالعرف والواقع فكيف يتغير بتغير الواقع؟ ما تغير بتغير الواقع قط، واخد بالك؟ وعليه يبين لك بهذا الجواب عن كثير من المسائل التي قد يفتي بها الواحد بالامس وثم يقول اليوم انا راجع عنها لتغير الواقع، فان الفتوى تتغير بتغير الايه الزمن. نقول لو كانت الفتوى على تغير الزمن، لو كانت الفتوى بهذا يبقى اذا احنا نغيرها، لكن اذا كانت الفتوى مبنيه على الدليل ومبنيه على قضاء قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لا ينبغي ان تتغير بتغير الزمان. قال وان سئل عن مساله اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري ولم يتكلف ما لا يتقرع. يا سلام، هذا ادب العالم. اذا سئل عن فتوى هو عنده اشتباه يقول سلوا غيري، يحذر من المسائل، يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي الى اهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسه اهل البدع ولا يماريهم، لان اهل البدع كما قلنا اولا اذا جلسهم ولم ينكر عليهم نسبت البدعه اليه. واحد يقول لك انا مش حزبي بس انا يعني ماشي نساعد ونعاون. انت حزبي، ليس بالذي ان تكون حتكون حزبيا ان تكون على معتقد الحزب الفلاني، لكنك تنصره فانت مثله. ولهذا لما سئل سفيان الثوري عن ربيع بن صبيح قال من بطانته؟ قال القدريه. قال هو قدري، لان الله قال ذلك، قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب، نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ما يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. أما إذا جالس مرة لينكر عليهم ولينصحهم وليبين لهم الحق فليس منهم. يبقى إذا مجالسة أهل الأهواء تلحق الشخص بأهل الأهواء، وإذا كان السلف قد حذروا الكلمة من صاحب الهوى فكيف بالجلسة وبالجلسة وبالجلسات. ولهذا لما قيل لأيوب رحمه الله تعالى قال له صاحب هوى قال تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولما جاء رجل من أهل الهواء إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى في بيته وقال له نقرأ عليك الآية، قال لا. فبالحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، وهما يريدان ماذا؟ الآية والحديث. فقال له جليسه لما فعلت هذا؟ لما لم تسمع الآية وتسمع الحديث؟ قال إني كرهت إني خفت أن يقرأ الآية فيزيدني فيها فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. يبقى من جالس أهل الأهواء فهو من أهل الأهواء، مش لازم تكون جهمي ولا أشعاري يعني التأصيل، لكن تجالس وتنصر. أجيب خطيب جهمي، أجيب خطيب صوفي، أحضر عزومة صوفية، أحضر عزومة جهمية، أنا منهم. فمن جلس أهل الأهواء كان من أهل الأهواء، إلا أن يكون منكرا عليهم مخالفا لهم، ينكر عليهم يقول يا ناس اتقوا الله، يا ناس افعلوا كذا، يا ناس افعلوا كذا، حتى اذا بلغ ابلغهم الدعوة شهر اثنين سنة اثنين ولم يرعوا واحد منهم حينئذ يجانبهم ولا ينبغي له ان يجالسهم. نعم. قال اصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم، هذا اصله اذا افتى واذا تعلم واذا خطب، ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين يأمر باتباع وينهى عن الابتداع. هذا شأن العلماء يا إخوان. يبقى العالم يفتي بالكتاب والسنة، أشكل عليه أمر يقول سلوا غيري،
لا يجالس أهل الأهواء، لا يخالط أهل الأهواء أبدا، يكون منهجه قائم على كتاب السنة وفهم السلف، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع. طبعا أي كان الابتداع للأسف الشديد قد يكون الناس في عصر ما يقيسون الابتداع، لكن المبتدع هم الجهمية والصوفية والمعتزلة وغير ذلك من هؤلاء، غير كده ليسوا مبتدعة، ويستهين ببعض البدع البسيطة القليلة ويقول هذه لا إشكال فيها، هذه لا تضر، وهذه كذا، وينسى أن معظم النار من مستشرر الشرر، وأن الإنسان قد يكون على بدعة صغيرة اليوم فتكبر تكبر حتى تصير كبارا. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر البدع صغارها وكبيرها، فإن معظم النار مستصغر الشرر. وكل بدعة بدأت بأمر صغير، بدعة الخروج بأمر صغير، الخوارج بدعة الصوفية بأمر بسيط، ولهذا الصحابة ما كانوا يسمحون بهذا أبدا. النبي لما دخل فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، انتبهوا يا أخواني وتعلموا هذه المسألة جدا بارك الله فيكم. للأسف الشديد قد نختلف نحن من ينتسب إلى السلفية في هذه المسائل، نقول مسألة سهلة بسيطة، يعني عشان كان مع الناس دي يبقى خلاص، يعني عشان مش عارف ايه يبقى خلاص، يعني عشان راح ميدان يبقى خلاص، يعني عشان قال يبقى الحاكم يجوز الخروج عليه يبقى خلاص، يعني عشان، يعني هو يريد فقط ان البدعة عنده حينما يكون من الخوارج قائلا انا من اتباع ذي الخويصرة، او يكون معتزلا يقول انا على الاعتزال قلبا وقالبا، حتى الذي يقول انا مع الاخوان قلبا وقالبا، نقول اصل قصده، قال هو خلاص بيقول كان معاهم قلبا وقالبا، هترجع تقول قصده، قصده قاله، هو مجنون، هو لا يعرف قصده، قصده عبر عنه، قال انا مع الاخوان قلبا وقالبا، فقال خلاص قصده بقى بعد ذلك، قصده يعني تقصد مش كافر، يا سيد مش كافر، لكن هو مع الاخوان، هو بيقول لك انا مع الاخوان قلبا وقالبا، يبقى مع الاخوان قلبا وقالبا. أنت لو قلت اليوم، أنا لو قلت لك اليوم أنا مع الصوفية قلبا وقالبا، ماذا ستقول لي؟ أنا حينما أحضر الموالد الصوفية ماذا ستقول عني؟ وأنا رجل سلف أهو، هذا رسك الأجري، وهذا رسك الشافعي، وهذا رسك مالك، وأنا في الحضر المغرب، بما تحكم علي؟ فلا ينبغي نحن نقسم الأحكام، هي واحدة، هي واحدة، واخد بالك؟ و عليه فإن الأمور قد تبدو صغيرة في نظرك لكنها كبيرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حيث عند البخاري فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، النبي ماذا صنع؟ لاحظ، فقطعه وسأل لما هذا، قطع الحبل وسأل ليه ده وده لماذا هذا؟ قالوا هذا لزينب. ليه؟ تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، يعني تقوم تصلي بالليل وإذا يعني كسلت وتخشى تنام تقوم تمسك بها عشان إيه تقوى. فقطع صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه، ولما انطلق إليه ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، والحديث أيضا عند البخاري، ماذا قال الرسول يا إخوان لما أخبر بمقالهم؟ أولا، هل أحد يقدر أن يفعل ما قالوا؟ ولا يقول واحد أنت خارج عن السنة وهو يقول أنا سأقوم الليل ولا أنام، والثاني وأنا لا أتزوج النساء، والثالث يقول وأنا سأصوم الظهر. أنا ظني لو هؤلاء عندنا لصنعنا لهم يعني لوحة شرف وقلنا ما شاء الله، والله نسأل الله أن يحاسبنا، إنما احنا تزوجنا لم نفعل مثل هذا الأخ، لم يتزوج ما شاء الله، هذا هو الدين، نخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت إلينا، وإذا جئنا إلى واحد يقوم الليل فلا ينام، تقول ده على غير السنة، على غير السنة، أنتم مستبين بقى حد، مستبين حد يعني بقى قام الليل طول الليل وبرضه طول على غير السنة، من على السنة طيب؟ وهذا يصوم الظهر، ما تسأله يوما يقول أنا صائم أنا صائم أنا صائم، ما شاء الله ما شاء الله، ونحن نعجز أن نصوم الاثنين والخميس، ما شاء الله يصوم الظهر، لترجمنا لهم، لكن الأمر لم وصل إلى النبي ماذا قال؟ قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من الفهم. الفهم، لاحظ هذا الفهم، فمن رغب عن سنتي فليس من، قال العلماء وهذا دال على التحريم لأن هذا من باب الوعيد، فمن رغب عن سنتي فليس من، هل وعيد بعد هذا؟ وعيد لمن يقوم الليل فلا ينام، وعيد لمن يصوم النهار فلا يفطر، وعيد لمن يعتزل النساء وينقطع عبادة تبتلا. انتبه يا اخواني بارك الله فيكم، لما قال النبي لابن عباس القط لي حصى حتى ارمي الجمار، فالتقط له ابن عباس حصيات كحبة الحمص هكذا، فأخذها النبي ونظر إليها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلا اوعى تزيد عن الحصى دي. واحد يقول لك لا ده إبليس، ده حنضرب إبليس النهاردة، ده أنا هجيب نص قلب طوب كده أنا برمي إبليس، حد يقول لا، هذا هو الغلو. إنما يرميك إبليس، أنت لا ترمي إبليس الآن. فانظر النبي يقف عند حصيات كم قدرها، فكيف بالأصل، كيف بالاعتقاد، كيف بالمنهج؟ لأن الذي سيرمي اليوم حصاة أكبر من هذا سوف يترك أصلا أكبر من هذا. زوجتك لو كلمت واحد في التليفون مثلا، أو بنتك أو أي حد يعني، واخد بالك من أين يبدأ الزنا؟ بالكلم، بالإعجاب، بالنظر، ولا زنا يبدأ بزنا؟ يعني يلقى رجل امرأة لا يعرفه ولا تعرفه وخلاص؟ لا أبدا، إنما لما وقع التون في النظرة، في الكلمة، في الزي، وقع الزنا. لهذا قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن صلاة الزكاة إلى آخره، وقال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه لا تسافر المرأة إلا مع ذي. لهذا النفس قال بمثل هذا إيه فرموا إياكم والغلو، فلما أهلك من كان قبلكم الإيه الغلو. يبقى الحصيات هذه ردها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو زادت عن هذا وظنها الإنسان عبادة وطاعة يبقى أدى إليه. ولهذا اوعى تقول بقى أنا النهاردة بمشي مع الديمقراطية وأنا ضابط، أنا صحيح ماشي مع الديمقراطية ولكن بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حق يوم أتوب إليه، وأنا محاذر عارف أول بعمل إيه، وبفصل بين الديمقراطية والصورة، عارف أنا بعمل إيه، والله ما تعرف أنت بتعمل إيه أصلا. الحصى يزيد، مش الديمقراطية تسلك، الحصى. تقول لي بقى أي مصلحة؟ طب ما المصلحة أن احنا نرمي بقى بالحصى الكبير. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل، سأله رجل عن الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد النبي وهذا ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة أو أبيار علي، بين المسجد وبين ذو الحليفة أميال بسيطة جدا زي أول بشبش وآخر بشبش، فالرجل يريد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميقات، وبالاتفاق أن من أحرم قبل الميقات أجزاه إحرام، أجزاه ده إجزاء، لا تحرم بعد الميقات، لكن قبل الميقات يجزئك لكنك خالفت السنة. الإمام مالك لما سئل عن هذا أن يحرم فقط قبل الميقات ويحرم من الكنيسة الكبرانية ولا بيسموها مش عارف إيه، ولا هيحرم من مسجد النبي، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أفتى مالك؟ قال أخشى عليك الفتنة. يا الله، أخشى عليك الفتنة، لما يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أميال بس بسيطة، أنا أتقدم هذا الإحرام بأميال بسيطة، كيف تخشى على فتنة؟ فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرجو أخواني إن هذا الأصل يتعمق عندنا. أرجو أخواني هذا الأصل مش دعوة لأحد ولا دعوة لفكر ولا دعوة لكذا، هذا أصل السنة. أرجو أن يتعمق، لا تستهن بصغار الأمور. إن كنت تقبل يا أخي إن واحد لزوجتك أنت يا جميل تقول أنت يا جميل وبس طالما في الزنا، إن كنت تقبل هذا اقبل، ما تقبله أنت الآن من ترك للسنة كبير وليس صغير. فنحن لا نتحدث عن الأميال قبل مسجد النبي، ولا نتحدث عن الحصيات التي زالت على حصيات الرمل، ولا نتحدث عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ويعتزل النساء، إنما نتحدث عن أصول تركت وثوابت غيرت. فاحذر أن يأتيك إبليس لا يعارض هذا كله عندك إلا بأن قام رجل يقتدى به مقابل السنة، فخفت أن تفتن في الرجل ولو كانت فتنتك في السنة. هو أنت عندك دليل غير كده؟ أنت ما عندك أصلا دليل غير هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زنيا حب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد لما خرج من عند قال يكتذب إليه، وابن سيرين ولا الآية يسمعها، وأيوب ولا نصف كلمة. انظر نصف الكلمة، الآية، المجلس، المخلطة، فضلا عن التأييد والنصرة. وعليه فإياك أن تكون من طلبة العلم الذين يأمرون بالابتداع لا بالاتباع. لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، همه في تلاوة كتاب الله في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع مال الله عليه. وليعلم يا سلام، طب بالله عليك اكتب العبارة دي عندك كده، اكتب العبارة دي يا طالب العلم، ماذا تريد من وراء العلم؟ اكتب العبارة دي، هي بسيطة جدا. قال: وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، يا سلام. أوجب العلم كيف أتقرب إلى ربي اعتقادا وعبادة وعملا وسلوكا وأخلاقا ودعوة. وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، لأن كل ما يقربني إلى مولاي لا يكون إلا بالعلم. ولهذا جاء الأنبياء بالعلم، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل للعلم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وليعلم كيف يتقرب إلى الله. والله يا أخواني تكفينا الكلمة دي، مش هقول في درسنا هذا بل في عصرنا هذا، عصرنا الزمني من العصر المغرب وعصرنا العام من ولادتك إلى وفاتك. وليعلم العبد وليبحث وليجتهد ولا يغمض عينيه ولا يفتح عينيه إلا على كيف أتقرب إلى مولاي، بما يقربني من العلم النافع والعمل الصالح. الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل الله بالهدى ودين الحق. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفت، لأنها تبين كيف أتقرب إلى الله. مذكر الغالي للغافل معلم للجاهل، هذا والعالم يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته. وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما زاد علما ازداد لله تواضعا يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حضره من واجب ما يلزمه من العلم. ولهذا لا تظنوا أن لولا لذة العلم، والله يا أخواني لولا لذة العلم ما صبر أحد على جني ثماره، فإنها لا تنال إلا بمشقة. ما كان الشعبي إلا بالرحلة، ولا كان أحمد إلا بالريح والتعب والنصب والعزوف عن الدنيا. وهم يعلمون جيدا أيضا أن كل حديث يحفظون إنما حجة عليهم، قد تعمل أنت بالباطل وتكون معذورا، وقد أنا أفتي بالباطل ولا أكون معذورا ولو لم أكن عالما عاملا به، لأن ما عندي من العلم يوجب قيام الحجة علي، وما عندك أنت من الجهل لا يوجب قيام الحجة علي. فالعلماء على قدر ما لهم من الفضل، لكن على قدر ما عليهم من المؤاخذة. فإن العبد كما يسأل عن درهمه ودينار من أين اكتسبته فيما أنفقته، سوف يسأل عالم عن علمه من أين أخذته ومن أين وكيف أنفقته. ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. الأصل أنه لا مناظرة مع أهل البدعي، لكن هناك مناقشة، هناك جدال بالتي أحسن لمن يرغب في العلم. جاءك واحد يناقشك طوال الليل في مسألة الطلاق ثلاثا، وهو فعلا يريد أن يرفع الإشكال عنه، ما في إشكال، خذ يومين ثلاثة أربعة أسبوع اجلس معه. لكن جاءك واحد يجادلك في منهج في حق في باطل، تورد عليه الدليل من أول المجلس، من أول مجلس حينما تريد أن تصنع وطن، تقول مثلا الوقت الحجة في قول عالم أو في قول الله ورسوله، يقول في قول الله ورسوله. طب وإذا خالف العالم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا نترك كلام العبد كويس جدا أصلنا أصلا. طيب هذا سعيد بن مسيب أفتى بكذا والنص كذا وكذا، لا يعني أنت عايز تفهمني أنك أنت أفضل سعيد بن مسيب، يعني أنت عايز تقول لي أن سعيد بن مسيب مش فاهم الدليل ده، يعني أنت عايز تقول لي أن سعيد بن مسيب ما بلغوش الدليل ده. أنت بتسب العلماء، أنت بتسب المشايخ، أنت أفل. أعرض عن الجاهلين، لكن قول لي سعيد قال بهذا، طب ما حجته؟ اقول لك حجته قول الله عز وجل فان طلقها من بعده فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. طيب يا فضلت الشيخ، ما وجه الدليل عند الاستدلال عند سعيد؟ وجه الاستدلال عند سعيد انه نظر الى النكاح هنا فقال هو بمعنى العقد. طيب يا فضلت الشيخ كيف يبني النكاح على العقد؟ نقول لان نصوص الشرع ورد فيها النكاح بمعنى العقد، ورد فيها النكاح بمعنى البناء والدخول والجماع. يعني ممكن يكون سعيد رحمه الله اختلط عليه هذا الفهم هنا فظن ان النكاح قلنا له نعم. طيب فضلت الشيخ، وهل لم يبلغ سعيد، واين سعيد من هذا الحديث الوارد في الصحيحين لا حتى يذوق عسيلته، تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك عسيلتك؟ نقول سعيد لم يبلغه النص. طب وكيف ندري أن سعيدا لم يبلغه النص؟ لأن سعيدا لم يتعرض له، ولو بلغه النص لقال به، وهذا الظن بالعلماء والظن بسعيد رضي الله عنه أنه لا يخالف النص. نعم جزاك الله خيرا، وعندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا فعلا أن فهم السلف متفق على ذلك والنص واضح، فنعتذر لسعيد رحمه الله تعالى في فهمه هذا، فلم يذهب إلى ذلك هوا، ولكن لا نتابع سعيدا. ده بقى أقعد معاه عمرك كله، اجلس معاه عمرك كله لأنه يبتغي علما. أما من يجعل لك حجرة حجر العصر أمامك هذا كذا، لا مش معقول، لا 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 لا, لا, ما لا، هذا لا ينتفع بمناقشة وليس هناك رجاء في هذا. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله وفقنا وإياكم من الرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ يدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعات المسلمين، فتكون غلبة لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة. يعني قد يضطر، شوف الأصل خلاف، ولهذا يجي يقول لك ممكن يجي واحد صوفي في البلد صوفي يقول لك مين اللي بيشبيش يناظرني؟ أنا وقت المسجد أقول من يناظرني؟ قل له لا أحد سيناظرك، لا أحد، أنت بين الحق في مسجدك وتكلم ولكن لا تناظره، لأن مثل هذا لن يرجع إلى الحق، ومثل هذا ليس مقصوده الوصول إلى الحق، وهذا سيشوش عليه، يتكلم طبعا تطلب علم بقى مؤدب، ثم تسيبه يتكلم براحته عشان يخلص بقى وأنت عمال تكتب هترد عليه. بعد ما تسيبه ساعة يعرض ما عنده، ها؟ تيجي تقول له بقى ماشي. أما قولك أولا فكذا لك لا ده بس معنى أسمعك إيه ما أنت هتنبس على الناس. طب بس يا أخي أنا سمعت لا 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 وهم ينتصر الناس له وانتهت المسألة وسمع الناس ما عنده ولم يسمعوا ما عندك. يبقى هذا ما في فائدة ما في فائدة. ومهما تضع من ضوابط المناظرة مع الأهواء والبدع فإنهم لن يستجيبوا لك أبدا حتى لو وضعت الضوابط من قواعدهم هم. لو وضعت قواعدهم هم يبقى خلاص. يعني إيه رأيك أي عالم لو راح لكلام يبقى مش هنخالفه عشان أعتبر أكيد فهم القرآن؟ طبعا ده قاعدة باطل. لكن هيه أنت الآن توافق على هذه القاعدة أنه مهما ذهب إلي عالم من قول الفنوي لابد أن يكون هو الحق. يعني لو اقتنع بذلك وقال لك أنا بستسلم إلى هذا تقول له خلاص وقد قال فيك العالم الفني كذا وكذا يبدأ هو على الحق. ولهذا كان بعض السلف إذا ناظر يقول كما حصل في مناظرة مع أهل الاعتزال يقول هذا الذي قلت به اللي هو القول بخلق القرآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أو لم يقل ولم يعلمه. إن قلت لم يعلمه ولم يقل فتلك مصيبة. طبعا النبي ما قالش القرآن مخلوق. فإن قلت لم يقله ولم يعلمه فتلك مصيبة. فإن قال قاله علم وقال قلنا أين قاله. يبقى إذن هو محجوج بهذا علمه وقال ولا ما علم ولا جهله. إن قلت جهله فكيف يجهله وتعلمه أنت. وإن قلت علمه فقلنا علمه وقال ولا علمه وكتمه. فإن قلت كتمه فتلك مصيبة لأنه أمر بالبلاغ. وإن قلت علمه وقال فأين قال في دواوينك أنت ولا في دواوين السنة المعروفة. لهذا الشيخ بيقول لنا إيه على وجه الاضطرار المناظرة لا على الاختيار لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا. كان شيء بالأحكام في مسائل علمية فقهية كذا وكذا جادل في هذا يعني ناظر المناظرة العلمية. أما مسائل الدين والمنهج والاعتقاد وكذا هذه أصول وثوابت لا تجادل فيها وتناظر أهل الأهواء فيها. فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها لابد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته وإن لم يناظر لم تقم معرفته. قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبة الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. يعني ممكن الشيطان يجي يروج لك الايه ويزيل لك الجدال ولك انت ما انت بتتعلم جدل وخلاص حتى تتعلم هذا سبيل من سبل الشيطان. ولكن سل اذا لم تعلم سل بأدب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال ما رأينا فقيها يماري. الفقيه ما يماري يعرض ما عنده من الحق ويناقش من جاءه يتعلم أما غير هذا فيعرض. وإن سماه الناس ضعفا سميه ضعفا سميه حيدة سميه أي حاجة لكنه لا يناظر أهواء لأنه لا فائدة. وعن الحسن قال ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال المؤمن يداري ولا يماري ينصر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. طب إن قبلت حمد الله على البلاغ والاتباع وإن ردت حمد الله على إيه؟ على البلاغ. وروي عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه. قال محمد بن حسين وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه لو أن أشكل علي شيء. قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله فذكره مذاكرة من يطلب الفائدة. وأعلم أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره نفسه، يعني وهو يناظره يحب له الحق والصواب وأن يلتزمه ويكره له أن يقول الباطل كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره نفسه. ويعلمه أيضا أن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق، إن كان مرادك أن أنا أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وتكون أنت المصيب وأكون أنا المصيب، فإن ذلك حرام علينا فعله. لو إحنا نجلس من الآن أنت تريد تخطئتي وتصويب نفسك وأنا كذلك، يبقى هذا حرام علي. ليه يا أخواني؟ لأن كل منا سيريد العلو لنفسه ليس العلو للحق، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قلت كيف نتناظر، قيل له مناصحة، فإن قال كيف المصاحة، أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قول مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. غرضنا ليه؟ الحق. تعالى ننصف، كل منا ينصف الحق من نفسه. أنا ماذا أقول؟ أنا طيب أنا فعلا كنت معتمد على هذا النص، وفعلا هذا ضعيف ولا ينبغي أن أعتمد على النص، طب أنا متنازل عن هذه لأن فيها النص ضعيف، جزاك الله خيرا، أنت بينت لي ضعف النص، جزاك الله خيرا. مش لا بصحح الألباني، طيب كل العلماء خلاف الألباني، لا بس أنا واخد بكلام. لكن لو جاءك الشيخ مقبل صحح والألباني ضعف الحديث والحق الذي تعتقده هو مع تصحيح الشيخ مقبل، تضعيف الشيخ مقبل مش تصحيح الألباني، هتقول أنا مع الشيخ مقبل، يبقى أنت إذن حكمت الحكم قبل الإيه المجلس. وطبعا يا إخواني قل أن تخلو جلسة من هذا، قل يعني يمكن ده ذهب مع الأئمة الكبار، أما أمثالنا فقل يعني أن يكون هذا عندنا، نسأل الله السلامة. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولهذا أنت ممكن تخلص كتاب كامل أو 10 مسائل مع طالب علم في ساعة واحدة، ولا يمكن أن تنهي مسألة واحدة مع صاحب هوى في العمر كله. ولهذا أنا قلت كثيرا إذا اختلفنا في الإجماعات فكيف نتفق فيما دون ذلك؟ هو أنت لما تخالفني الآن في إجماع وتجلس أنت تروج وترد الإجماع بأي كلام، كيف أتفق معك في غير هذا؟ طيب فإن كان مرادنا هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون الشيطان فيما نحن فيه نصيب. ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عرضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرة للجدل والمراء والمغلبة لم يسع مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتى بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال من مراده في المناظرة والمغالبة والجدل أخبرني، إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك والحق عندك. إلى أن قال وأعظم من هذا كل أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته. يعني لك النبي قال يا سيدي أنت بتقول مثلا، يعني مثلا أنت بتقول لي إزاي تصبر على الظلم هذا خنوع، أو لك النبي قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. قال بعضهم لو كان هذا خروجا، وأنت تجيب بقى نصوص، فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. يقول حتى لو قاله الرسول، في حاجة اسمها وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، حتى ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وتختلف العبارات والردود، ممكن ما تقولش كده، لكن ممكن تقول بس العلماء أفتوا. بنقول لك النبي قال، تقول العلماء أفتوا. ولهذا أنت تحتاج إلى شيء واحد وهو الكفر البواح، حتى تخرج من كلام الرسول كله ومن إجماعات العلم كلها، إنك تروح نفسك وتقول إن هو كافر يبقى لن ترى كفر بواح. وحينئذ ستنتقل المناقشة إلى باب آخر، تعالى بقى هات الشروط وانتفاء الموانع حتى تقول لما كفرته، وبعد أن تكفره أنت ولم كفره غيره قلنا لك إن الكفر الذي يترتب عليه الخروج إنما هو البواح وليس هو الذي يختلف أنت وإياك فيه. فقد يرد البعض الحجة فعلا، ولهذا نقش كده أحد من الصوفية أو المعتزلة أو الخوارج أو كده وهدم السنة، ماذا يقول في نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن يقبل، لأنه قبله لانكسرت إيه؟ لانكسرت حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله ثابتة فيقول هذا باطل، تقول له قال النبي هذا باطل، لأن في لحظة المراء غضب. وهذا لا أقول به، لا تقول به، ومن أنت حتى لا تقول به؟ لا تقول به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا تقول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت لك؟ حينما مثلا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يقدر ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل. تقول لا 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 أقول بذلك. هذه يا أخي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي. كثير من الناس يقول هذا حتى في أصل الشريعة، احنا النهاردة بنقول للناس عايزين الشريعة نطبق الشريعة، يقول لك لا 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 الشريعة ده تطاودين بها وتعملوا بها وكذا وكذا، لكنها الشريعة الغضة الطرية، الشريعة التي جاء بها النبي مش الشريعة اللفظية، يعني احنا عايزين الشريعة خلاص، الشريعة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الشريعة هي مبادئ الشريعة لا، وليست الشريعة هي مخالفة للشريعة. نعم، لعله أن يقول فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول الصحابي فيرد عليه خصمه ذلك، ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار، ولا يقبل السنن والآثار في المناقشة إلا من تربى على السنن والآثار. ولهذا أنا بقول القضية هي قضية الأثر بفهمه، ولو رجعنا إلى الأثر بفهمه لما اختلفنا. ولهذا أنا أقول لك الأثر في الحزبية من كتاب السنة واضح لا؟ واضح. وعمل السلف هذا واضح لا؟ أي طائفتين كانت في عهد النبي؟ في عهد التابعين لا؟ تب الله عليك الآن اعطي دليلا واحدا ترد به على هذا. يلا خذ 17 سنة رد، رد يا أخي، إيه اللي ممكن يكون دليل على الحزبية؟ فين الأصل؟ فين النص؟ فين فعل الصحابة؟ فين فعل التابعين؟ حتى تقول للأسف العجب اللي ممكن تجيك طعنة من الخلف، من أمثلنا يعني، إحنا اللي بنطعن من الخلف، تجيك طعنة من الخلف ممكن تكون واحد ملتحي زيه وزيك يقول الأحزاب حرام، هما ليه حلال ولا إيه؟ طب انا عايز دليل واحد يقول تحزب، دليل واحد يقول وتتفرق ما تعدل سواء فرقة ولا في نادي الا سنتين. للاسف ان يقول هذا مثلا اصحاب يعني جهمية معتزلة كذا مش مشكلة، اما ان يقول هذا من ينتسب لمنهج السلف هذا عجيب جدا، هذا مثال واضح جدا، هذا مثال واضح جدا، خروج على حاكم مثال واضح جدا، ظالم بيضرب ويأذي وياخذ الاموال ويدوس برجليه، اين السنه؟ واحده بس، حديث واحد فقط، واحد حديث واحد. يبقى الاشكال البعد عن الاثر، والا مع الاثر كل حاجه تنتهي، مع الأثر كل حاجة تنتهي. فده قصد الشيخ رحمه الله تعالى، إن ممكن أنا أرد الحق، حتى ممكن أكون بدعو إلى هذا الحق بالأمس، ولكن اليوم أنا أريد النصر على محمد على إبراهيم، لهذا أخالف ما كنت أنا إيه، ما كنت أنا عليه. زي النهار زي اليوم مثلا تجدنا كل المجتمع تحول ليدافع عن الإخوان المسلمين، يقول ولا يلتفت إلى ما يحتاج به عليه، كل ذلك نصرة من قوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار. وممكن بكرة ندافع عن الأشاعرة، وبعدين ندافع عن الصوفية، وبعدين ندافع عن الشيعة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. قال محمد بن حسين السيوطي رحمه الله تعالى، لما نزل رجل من الشيعة مصر في عصره، كان واحد بس كان رجل يعني قوي ينشر، فألف رسالة اسمها الاعتصام بالكتاب والسنة ونشر. هذا واجب، هذا ايه، هذا واجب، يعني الانسان ما يستصغر الامور. نعم. قال محمد بن حسين من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغلبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراد. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في نظرته وطلب الفائدة نفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم، اللي هو قصده يا اخوان الفائدة لنفسه ولغيره. الحق، ايه الحق؟ ذكر اخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق. قال محمد بن حسين من كانت صفاته في علم ما تقدم، وقل أن تجد هذا، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجملنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا كان العالم بهذه الصفات ما تقدم من كل يوم من أخلاقه، والله أعلم، أن يأمن شره من خلطه، ويأمن خيره من صاحبه، لا يؤخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالبلاغات، ولا يعني إذا بلغه شيء فلا يقطع به، بل لابد أن يستوثق أولا، ولا يفشي سر من عاده. أنا مختلف معك في مسألة علمية، لا أتعد، يعني لو أن مثلا عالما أو شيخا مثلا أصر لي بسر بمعصية كنت له، وقال والله كنت في كذا وتبت إلى الله عز وجل، ثم جيت بعد 10 سنين خالفت أنا وهو من أهل البدع والأهواء الآن، هل لي أن أقول ذاك السر؟ لا، إنما يتوقف كلامي على المناط الذي نختلف فيه. ما تجيش تقول لا ده فلان ده تمام، هذا لا لا تجيش عنه، لقد زنى، هذا زاني وزنى بامرأة فلان، أو هذا سارق وسرق من فلان، لا هذا من الفجور. ليه؟ لأن هذا الذي انحرف قد يرجع غدا، وقد يتوب من بدعته وانحرافه، فلا أكون عونا للشيطان عليه، إنما أتقي الله فيه ولو عصى الله فيه، ولا يتعدى الأمر الحد الذي أنت عليه، نعم الذي هو عليه، ولا يفشي سر من عداه، ولا ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفى عنه، ذليل للحق عزيز عن الباطل. يا سلام، اكتب يا رامي عشان تروح تونس كده بالعبارات ديت، عزيز ذليل للحق عزيز عن الباطل. إذا جاء الحق ذل وخضع، وإذا كان الباطل عز وامتنع. كاظم للغيظ عمن أذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه، أما السفيه فيعرض فيجيبه جواب السفيه الصمت وجواب العالم القبول. لا مداهن ولا مشاحن ولا مختال ولا حسود ولا حقود، ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. اخوان، هذه صفة العلماء. يخالط من الاخوان من عاونه على طاعة ربه ونهى عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل من لا يأمن شره ابقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبي حسن الظن بالمؤمنين، في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربي عز وجل، لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. الناس منه في راحة لأنهم يأمنون شر ما عند شر لهم، يخالط ويرفق ويعلم ويعطي. من التي يتعبها ويقوم عليها كل دقيقة؟ نفسه. ومن كان محاسبا لنفسه قائما عليها بكل سبيل فهو الناجي إن شاء الله. أما من قام على الناس محاسبا وغفل عن نفسه فيوشك أن يقع في مراطع وخيمة. فمن كان نفسه أكثر محاسبة ومشاحة محاسب، لما تقولين هذا، لما سلكت هذا، لما اعتقدت هذا، لما قلت هذا، لما فرطت في هذا. ولهذا لما قالت امرأة رجل وقد كان يقوم من الليل قياما طويلا حتى تورم قدماه، فقالت له امرأته يوما ما أرفق بنفسك، أرفق بنفسك. فقال والله ما أردت بها إلا الرفق. وهل أردت بها إلا الرفق أصلا؟ هذا هو الرفق. بس الرفق اليوم إيه؟ يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. أما عن أخلاق العالم فيما بينه وبين ربه فاستمع. يا من تريد العلم يا أخواني، ها؟ مش لبسنا الشماغ والغطرة والطائية وجبنا الكتب، ماذا بعد ذلك؟ هذا العلم شجرة جذعها في القلب تؤتي أكلها كل حين خلقا واعتقادا ومحبة للسنة ودفاعا عنها ودعوة الخلق إليها ومحبة أن يكون الناس جميعا على اعتقاد صحيح. قال محمد بن حسين، انظر بقى، العالم فيما بينه وبين ربه وطالب العلم فيما بينه وبين ربه. جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي العالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجد له بتوفيق من مولاه الكريم. يا الله، كل هذا تجد لك بتوفيق من الله، بمحض فضل من الله. أخلاقك، عبادتك، هدوءك، رفقك، علمك، كل هذا منك ولا من الله؟ تمام. ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعمال الأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربي عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه إذ جعله وارث علم الأنبياء. يا سلام يا سلام، في اصطفاء أعظم من أن يجعلك الله وارث علم الأنبياء. ولهذا خالي الواحد حينما يتكلم على المنبر بالتوحيد والسنة يشعر بعلوه وعزة، أنه على منهج أنبياء. حينما تكلم أنت عن منابر حتى هو المجتمع كله صوفي، تشعر بأن الله أقامك مقام مين؟ مقام الأنبياء. حتى ولو لم يتبعك أحد لست فاشلا إذا قل لك أهل بشبيش لو سمحت ما عدتش تيجي في الباب، لست فاشلا لو قال لك أهل بيها لو سمحت ما عدتش تتكلم فيه، لست فاشلا لو رد دونك كل باب إذا كنت داعية حق. لكنك الفاشل 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 إن فتح لك كل باب على خلاف السنة. فاحمد الله إذ أقامك مقام الأنبياء إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة عين الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. شوف العبارات يا رامي في تونس كده. فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائم الذكر بحلاوة حب المذكور. منعهم قلبه بمناجاة الرحمن يعد نفسه مع شدة اجتهاده أو يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. من صفة هذا بيعتبر نفسه المذنب وبيعتبر نفسه مقصر. ولهذا عائشة قالت في قول الله عز وجل والذين أوتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويقتلون ويسرقون ويشربون الخمر وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، والذين أوتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولكنهم الذين إيه؟ ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن زاد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه وفي سنة رسوله الفقه. كم مرة أعادها؟ قال ثلاث مرة. أحسن، ثلاث مرة يعيدها الآن لئلا يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار. إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله بغير حضور فهم فخسران عنده مبين. يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال. اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم، فاستحيا من الحي القيوم وشغله بالله في جميع سعيه متصل وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. فإن قال قائل: فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء وصفتهم به أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له: نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلناه إن شاء الله. وهل نقول إلا بعلم؟ وهل نقول قبيح إلا بعلم، حسن إلا بعلم، طاعة إلا بعلم، بدعة إلا بعلم؟ وهل تعلمت منا أيها البيالي في الشريعة دي وفي هذه الكتب إلا أنا رجل آثار؟ هل سمعتني إلا رجل آثار؟ قلنا: والله علمناك يا أجري مجرجرا للآثار والأدلة، مجاهرا بها، ناصحا بها أمة الإسلام. وهل بقي علمك إلى الآن إلا بفضل الله أولا ثم إنه علم آثار؟ قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الفريابي، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو سمع عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه، من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ: إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. ما بكيت أنت؟ ما زادك العلم خشوعا؟ إذا ما آتاك الله العلم. فالعلم رقة قلب، دمعة عين، خشوع في الفؤاد، نور على الوجه، بصيرة في القلب، سكينة في التحرك، وقار في المظهر، رصانة في المنطق، توفيق في الاختيار. هذا هو العلم. إذا لم يكن كذلك فاعلم أنك لم تنتفع. ينبغي لطالب العلم أن يعرف بليله، وأن يعرف بنهاره، وأن يعرف بصمته، وأن يعرف بهذا، أن يعرف بصحبته، أن يعرف بجواره. أنت مع من؟ في أي ميدان تقف؟ في أي مجلس تجلس؟ أي قول تشجع وتتبنى؟ أي طائفة ترفع وتعظم؟ أي مراد ترجو؟ ساق بالسند عن ابن مسعود قال: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان، من هما؟ صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا الله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال الآخر: ها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني هذا يزداد علما فيزداد خشية، وهذا يزداد مالا فيزداد طغيانا. يا سلام. هل يا أخوانا نحن في يمكن نستغنى عن كلام السلف؟ قال وساق بسنده عن مطر الوراق في قول الله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. وساق بسنده عن مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. وثق بسريع عن الأوزعي قال: سمعت يحيى بن كثير يقول: العالم من خشي الله، وخشية الله الورع. وثق بسريع عن أيوب قال: ينبغي العالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. يا طالب العلم اسمع اسمع، نسأل الله أن يعاملنا يا أخوان بتقصيرنا. والله نخشى أن نلقى الله محاسبين على ما نقرأ. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن زللنا وخطائنا، وأن يعاملنا برحمته وعفوه. وعن ابن المبارك وثقة سريع عن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. وثق بسنده عن أبي سعيد المفضل ابن محمد اليمني في المسجد الحرام قال أخبرنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة يقول إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. ولهذا قالت أم سفيان الثوري شيخه الأول قبل أن يجلس بين هذه المشايخ قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر موضعها من قلبك. أنا يا ابني عمية سأغزل لك بمغزلي لتتفرغ عند العلماء، لكن أنا أقول لك يا سفيان انتبه انتبه يا سفيان، انظر لحظ العلم على قلبك وميراث النبوة على جوارحك، هل ازددت أم لا؟ فإن رأيت أثر 10 أحرف فاعلم أنك على الجادة فاطلب يا بني واصل، وإلا فالزم الاستغفار أولا. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم. قال وثق بسنده عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. إيش رأيك عبد الله؟ كلام جميل؟ ها؟ الكلام جميل. قال مطر الوراق سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك. سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت أبا سعيد البصري يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك. قال فكلتك أمك مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطانا. ثق بسنده عن سفيان عن عمران المنقري قال قلت لحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. معنى الأثر هذا يا إخوان، يأبى عليك الفقهاء يأبى عليك كذا، ها؟ قال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة وكذا. هذا يحتمل أمرين فيما يظهر لي. الأمر الأول أنه يريد أن يقول له وهل أنا بذاك الذي يخالف الفقهاء أرأيتني فقيها؟ فالفقيه ذاك الذي كذا وكذا وليس فيه. أو يكون قد قصد بهذا من لم يعرف العلم فظنه فقهاء فقال وهل رأيت فقيها قط؟ فقد يكون هذا الناعي لمن يصوم فقهاء وليس فقهاء، وقد يكون هذا إشارة إلي، يعني حينما يقال مثلا أنت عالم العلماء خالفوك وكذا فيقول وهل أنا عالم أصلا. قال وساق بسنده عن الحكم بن موسى عن ابن أبي كردم كذا، وقال غيره ابن أبي ضرم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال أيوب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له وإذا استفقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وأنهم لأنزاه أبرار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول فيراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى قد خلطوا وقد خالط القوم أو القوم أمر عظيم. قال محمد بن حسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء فإن قال قائل ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد هذا الإشفاق الشديد ليه يعني العلماء يشفقون مع أنهم أقرب الناس وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل له عالم أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. إن قال قائل فإن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه قيل نعم فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا قيل نعم إن شاء الله. وذكر من ذلك آثارا منها ما ذكره عن معاذ بن جبل قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. وساق آثارا في هذا المعنى رحمه الله تعالى رحمة واسعة يجمع هذا الحديث المبارك. وذكر عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال قال أبو الدرداء لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا بالعلم عاملا. وسق بسنة عمرو بن قيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه فجاءت يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك اعمل الأول لا تستكثر من العلم قبل أن تعمل به. قال رحمه الله تعالى قال محمد بن حسين من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. قال رحمه الله تعالى كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. بعد أن ذكر العلماء الربانيين سيذكر العلماء الجهال الذين فتنوا بهذا العلم كما قلنا العالم عالمان عالم زكاه علمه فعمل به ووضعه في موضعه وعالم أقام الله عز وجل عليه الحجة بهذا العلم. قال محمد بن حسين قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه الفخر والرياء والجدال والمراء وتأكل به الأغنياء هذا صفة العالم الجاهل وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى نوع من العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء فتنة لكل مفتون لسان لسان العلماء. ولهذا يحضر أن تقول مثلا الكلام في العلماء الكلام في العلماء خطير جدا لكن من العلماء ومن العالم وإلا علامة الضلال الخوض في أعراض العلماء علامة الضلال الكلام في العلماء لكن من العلماء انتبه ليس كل من كان لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحضر ما حضرتنا قيل نعم إن شاء الله. وذكر أخبارا كثيرة ننتقي منها ما ذكره عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وعن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجتروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار فالنار النار. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وإذا كان الإنسان سيسأل عن درهمه ودناره وسيعذب بالدرهم والدينار إذا لم يجعله في حقه، وقد يكون الدرهم والدينار وقد يكون صاحب الدرهم والدينار جاهلا، فكيف بالعالم بعد أن علم الحجة وبعد أن باشرت الحجة عقله؟ كيف؟ سبحان الله. يأتي عالم يقول الربا جائز، يأتي عالم يقول الحجاب الشرعي كذا، يأتي عالم يقول الخروج كذا، يأتي عالم يقول طلب المدد من البدوي أو من الحسين هذا تعلق بأهل البيت، يأتي عالم يقول بناء المساجد على القبور، يأتي عالم. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. ولهذا فتنة العالم يا إخواني أصعب فتنة. فتنة الجاهل معروفة الآن، لما يجي في بشبيش حفلة رقص وطبل وضمر، لو أنت وقفت عندهم يقول لك تعال يا شيخ تعال، إيه ده أنت وقفت؟ الشيخ فلان كان يمر من الشارع، لأنها معلومة معروفة. لكن لو جينا بواحد ضل للناس ويفتي الناس في دينهم، فمن ذا الذي يلتفت إليه؟ لأن فتنة العالم محدود. ولهذا بعض الناس يقول له قد يقول أهل السنة: لماذا لا تتكلمون في أصحاب المعاصي مثلما تتكلمون في الركع السجد الذين نفع الله بهم الأمة وعالم؟ نقول لأن فتنة هؤلاء معلومة معروفة. ولما صنف أهل السنة والجماعة ما صنفوا في الزنا ولا شربة الخمور، وإنما صنفوا في السنة صنف أهل الأهواء، وأما الزنا والربا وكذا صنفوا فيها في غير هذه الكتب. أما التحذير من أهل الأهواء فعلى رأسه من يحذر إيه منهم. نعم. قال الأوزاعي يقول: كان يقال ويل للمتفقهين لغير العباد والمستحلين الحرمات بالشبهات. نعم. وذكر أثارا كثيرة في هذا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ولا يكون حجة علينا. إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زمننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. زمن مين؟ زمن مين يا علي؟ زمن مين؟ الأجري، زمن الأجري. يقول: فإذا كان يخاف العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك بزماني وزمن الأجري. ويقول الله المستعان: ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. وإذا كان من أكثر من 1000 سنة يقول الأجري هذا، فما بالك بنا الآن. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل فصف لنا المغرب أذنوا ليه؟ طيب ليه ما في أحد أذن؟ طيب لا لا نأذن ونقيم، نأذن الأول ونقيم. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. سؤال مهم جدا. يعني بعدما ذكر الأجري رحمه الله تعالى أولا علماء الحق وعلماء السنة والعلماء الربانيين الذين ورد وصفهم كما وصف وبين رحمه الله تعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أثار أهل العلم المعتبرة، انتقل لبيان النوع الثاني ممن انتسب إلى العلم بلسانه، فصار لسانه لسان العلماء، ولكنه خالف فعله قوله وخالف طريقته عقيدته التي دعا إليها ودل إليها، فبكى بعينه واقتنص بجوارحه
مثل في الظاهر بالعلماء وفي حقيقته حقيقة الذئاب، ثم طرح سؤالا بعد ذلك بعدما بين أن من طلب العلم لدنيا فإنه يعذب بها يوم القيامة، وكما قلنا لكم في أول المجلس لا أدل على ذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم أول من شعر به النار ثلاثة. ولهذا ينبغي أن يتسع فهمنا لهذا يا إخواني، فليس كل من تعلم وعلم يكون مقبولا، قد يكون واحد عنده حديث واحد يعلمه ويعرفه وعلى اعتقاد صحيح وصواب فيكون ممدوحا، وقد يكون إنسان عنده علم كثير وغزير فلا يكون المحور ومع ذلك معرض عنهم أو معارض له، فلا يكون محور الكلام هل عنده علم أو ليس عنده، ولكن محور الكلام هل هو عامل بعلمه أم لا، وفرق بين المقامين. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن أهل الضلال أنهم على علم، قال سبحانه وتعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فدعوا الشيطان فكان من الغاوين، يبقى آتيناه آياتنا عند آيات لكنه انسلخ منها ولم يعمل بها وعارضها فكان من الغاوين، ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه إذا أخرج الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مع أن الله آتاه الآيات. وقال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يقوموا بها كمثل الحمار يحمل أسفار، فهؤلاء طارة وصفوا بالكلاب وطارة وصفوا بالحمر، ولعل لو كان هذا من أوصاف البشر لعد ذلك غلظة ولعد ذلك شدة ولعد ذلك من الأساليب الغير اللائقة، ولكن الله عز وجل هو الذي وصف وهو الذي بيّن وهو الذي أوضح. ولهذا من لم يرتفع بعلمه أسقطه علم، ومن لم يعز بعلمه أذله علم، ومن لم ينعم بعلمه عاقبه علمه، ومن لم يعبد الله بعلمه عبد غير الله بعلمه، عبد الناس عبد الدرهم عبد الدينار. فسؤال طرحه رحمه الله تعالى في غاية الأهمية، ألا وهو طيب ما صفة هؤلاء؟ قيل له نعم سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل و تجافي عن الأخلاق التي تبعدهم عن الله. فمن صفته في طلب العلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، انتبه، يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، هواه في هذه المسألة يقوم يأتي بها، هواه أن يتبع الدليل هذا يقوم يتبعه، هواه أن يتبع هذه الشبهة يقوم يجبها، وليس مقصده رفع الجهالة والتعبد لله بالعلم والوصول إلى الحق. فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم، فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف عبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه والشأن المحرم، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكم علم إذا سمع أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، إذا كان هذا العلم سوف يسرع به عند الناس تعلمه ليكون عند الناس مرفوعا وسارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربي أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، يعني العلم الذي سينتفع به والذي يكون واجبا عليه لا ما ينتبه إلى ذلك، إنما شيء يتعلق بنفسه محمدة الناس فإنه يسارع في ذلك ليفوق الناس في ذلك، يعني غرض من ذلك ليس التعبد بالعلم وإنما الترفع عند الخلق. فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه يثقل عليه أن يفوته سماعا، يعني مثلا وليكن مثلا الصوفية عندي في البلد مثلا، يعني وأولى لهم تمركز وتمكن ودعوة الخلق إلى عبودية غير الله سبحانه وتعالى من نذر وكذا، الواجب علي كطالب علم يريد النجاة لنفسي ولأمتي ماذا يصنع؟ يتعلم التوحيد ويتعلم أصوله ويتعلم أدلته ليقوم في الناس بهذا التوحيد ويحذر الناس من الشرك، لا، ما ينتبه إلى هذا ولا يلتفت، ولا يعني أن الناس يكون على منهج الصوفية أم لا. إن جاء نوع آخر من أنواع العلم التي ترفع عند الناس صارع فيه، كان يحفظ مثلا القصص ليصعد على المنابر، وحصل وجرى وكان رجل من بني إسرائيل وكان، والناس كل فقرة تقول الله الله، حتى إذا فرغ من الخطبة قالوا ما نريد خطيبا إلا هذا. أما سيقول لهم توحيد وشرك وكذا، الناس يقولون نريد كل خطيب إلا هذا، فكيف بقى يضحي بشهرته؟ كيف يضحي بهذا؟ فتراه ينظر ما يطلبه المستمع، ما يطلبه المستمع، يمشي مع الناس إيه؟ يوم يتعلم ويقول، يعارض هوى الناس إيه؟ كذا، يوم يبتعد عنه. يقول يدخل عين نفوته وسماع. طيب، لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. يعني قد يتعلم ويسمع ولكن لا يعمل، فهان عليه العمل. وإن ألزم نفسه السماع فهذه غفلة عظيمة، إن فتوا سماع شيء من العلم أحسنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منهم، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه بالحجة فلم يعمل به. يعني واحد يقول لك أنا فاتني الدرس ده يا أخي، والله أنا زعلان وحزين. ليه؟ لأنه يقال من الطلبة المتكاسلين عند الشيخ، أنا إذا كنت أول طالب يعود جنب الشيخ هم السماع وأن يترجم لي بهذا. ولأنه ترى بعض الناس يحرص يروح لعالم مثلا لو في أسوان يروح له، أو في أقصى المعمورة يروح له. ليه؟ عشان يقال من طلبة الشيخ فلان. أما أن يعمل بهذا العلم ما يعنيه، ما يعنيه هذا، لكن يحرص على السند العالي حتى يقال في ناس من طلبة مين. ولهذا بعض الناس قد يطوف على المشايخ لا من أجل التعلم ولا من أجل الانتفاع، وإنما ليترجم له بذلك، وقد يجلس عند الشيخ سنوات طوالا ما ينتفع علم الشيخ، لكنه انتفع بشهرات الشيخ. فيترجم لو جالك خطيب النهارده مين ده؟ فلان المفلان ده من طلبة الشيخ فلان، بس ده الذي يريده. هتتزوج ابنتك مين هو؟ هتعرف ده طلبة الشيخ فلان، من طلبة الشيخ فلان. جاي اخ يتقدم من طلبة الشيخ فلان، جاي اخ يخطب من طلبة الشيخ فلان، اخ يتاجر معاك من طلبة الشيخ فلان، بس هذا الذي يريده. انما انتفع بعلم الشيخ فلان، ما انتفع بعلم الشيخ فلان. ولهذا رأينا عند شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى طلابا ردوا عليه وسفهوا طريقته وطلبوا الحجر عليه، وكانوا يوما ما يفخرون لهم من طلبة الشيخ. أعلم طالب علم يحترق حزبية وهو بعيد عن العمل بعلم كل البعد، هذا يلزم عالم من العلماء الكبار، بس لن أسميه حتى لا يفهم يعني أو لا يعرف، يلزم عالم من العلماء الكبار تتمنى أنت أن تحضر له درسا. منذ كم بقى؟ منذ 22 سنة ولا يزال ملازما، ولا يزال ملازما. أنت تتمنى تحضر له درسا وتتمنى يكون في ترجمتك. لو قال هذا يوما ما وكتب ترجمة قال أنا لازمت الشيخ فلان 25 سنة، طبعا ده هيعطى البطاقة الخضراء على طول، وبطاقة التميز. ولكنه لم يستفد من علم الشيخ شيئا، وإنما يجلس فقط من أجل أن وأنا أعرفه معرفة خاصة وأناقشه في مسائل، فإن الله لا يرجعون. فقد يكون هذا داء بكثير من الناس، وقد يطوف واحد أو يذهب واحد إلى الشيخ يعني يحضر عنده كتابا فينتفع به انتفاعا عظيما، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا يقول وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه بالحجة فلم يعمل به ذلك. كان أولى به أن يحزن عليه وتأسف، يتفقه للرياء ويحاج للمراء. مناظرته في العلم تكسبه المأثم، مراده في المناظرة أن يعرف أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك. فهو دائب يسره ما يسر الشيطان
ويكره ما يحب الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجر في المحاجة، يحتج على خطأه وهو يعرفه، يعرف هذا خطأ ولكن يحتج عليه، ولا يقربه ولا يقربه خوفا أن يذم على خطأه، يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له. ولكن ما يجوش حد يتسرع في الخطابة والفتوى، لا لا ما حدش يخطب، وبعدين إذا جاء واحد له مزاج منه أو صوب الخطاب، طيب لماذا؟ ضع قاعدة، ضع إيه؟ قاعدة فيه. طيب يذم بعض الرأي فنحتاج الحكم والفتية لمن أحب دله عليه وعمل به، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه. يعني الشيء الذي فيه منفعة دنيوية يسارع، والشيء الذي فيه منفعة أخروية يعرض عنه، يرجو ثواب علم ما لم يعلم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته المهتوكين، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج لمعرفة معرفة علم تركه أنفا. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم. إن سأل العلماء عن مسألة فلم يسأل، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل، أحب أن يذكر مع أحب أن يسأل كما سئل غيره. يعني كما إذا نظر العلماء والناس حولهم يلتفتون ويأتون ويسألونهم، قال لماذا لا أكون مثلهم، ويريد أن يسأله الناس. واخد بالك؟ وما أكثر هؤلاء في هذا العصر، كما قلت لكم كثيرا، واحد يجيب له كاميرا 500 جنيه ويحطها وشوية كلام، ويبقى له موقع على الايه، على الشبكة العنكبوتية، موقع فضيلة الشيخ فلان، ويتصدر ويظن الناس به علما طالما انه ايه صور، وكان اولى به ان يحمد ربه اذا لم يسأل. فلقلة علمه ينبغي ان يحمد الله عز وجل اذا لم يسأل، بل العالم بالعلم يحمد الله اذا لم يسأل ويسأل غيره. العالم لا يفرح بالفتية، العالم يعلم خطرها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ان الفتية كانت تعرض على الجمع من العلماء فينقلها هذا الى ذاك حتى ترجع الى الاول. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وددت ان ما عندي عند جميع الناس حتى يحتاج الناس الى علمي. العالم ما يفرح بالفتية ولا يقول استفتوني، انما العالم الذي يخاف خطرها، ماذا لو كانت على غير حق، ماذا لو ضلل بها غيره. وكان اولى به ان يحمد ربه اذا لم يسأل، وإذا كان غيره قد كفاه أن بلغه أن أحد من العلماء أخطأ، وكان غيره قد كفاه إن بلغه أن أحد من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء صره موته. الحمد لله احنا ثلاثة في البلد، هذا واحد مات عقبال الباقي، عقبال الثاني حتى يحتاج الناس إلي، ها ليحتاج الناس إلى علمه، ولو سافر على حسابه صفره على حسابه، وإن انتقل بيته بنى له بيته هناك. إن الله وإنا إليه راجعون. هذه علامات يضعوها للمفتونين. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى تكلف ما لا يسع في الجواب. لو مثلا سئل عما لا يعلم قال: يا بني اترك بس هذا السؤال، اترك السؤال الآن، مثل هذه المسائل كبيرة عليك، أنا والله أخشى عليك، الجواب موجود ولكن أخشى عليك بس هذا. هذا لف ودوران، إذا نظرت إليه لا تجد عنده لا أعلم ولا أدري. قد يقول عالم هذا مرة فعلا من الخوف على العالم إذا كان السؤال في غير محله، لكن هذا يكون معروفا بلا أدري، معروفا بلا أعلم، أو تسأله يقول: لا هذا السؤال يحتاج إلى جواب كبير لا يسع الوقت الآن، دعه في الأسبوع القادم حتى يعد يعني، ولا يقول لا أدري. أو يحفظ الحديث في المسألة فيقول ثم يقول: والموضوع فيه كلام طويل تركته اختصارا. كل هذا قد يكون. أو يعد المسألة ليناقش بها، فإن سئل لم يكن عنده شيء، لكن إن عرض كان هو العالم الحرير الذي يذكر خلاف أهل العلم ويذكر كذا وكذا، لأنه عد المسألة قبل أن يأتي. حتى تكلف ما لا يسعه في الجواب، إن علم أن غيره أنفع المسلم منه كره حياته، يا سلام، ولم يرشد الناس إليه، ما قال ذهبوا لفلان، ليه؟ لأنه لا يريده ولا يريد أن يحيل الناس عليه. إن علم أنه قال قولا فتبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطئه، فيثبت بنصر أو الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، يتواضع بعلم الملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، يعني إذا رأى مثلا رئيسا أو وزيرا أو كذا يوم يتأول له، يوم إيه؟ يتأول له، زي لما كان الأمير يلعب بالحمام فقال الذي عند إيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، عايز يدخل الرابعة، ما هو بيلعب بالحمام، خد بالك، فعايز يجيب إن هذا فعلك يعني موافق للسنة، فقام الأمير فذبح الحمام، ذبحه لأنه علم أنه إنما يريد بذلك مجاملته. ولهذا طرس أهل السنة إذا غابوا عن الولاة ذكروا محاسنهم وتكلموا فيهم بالخير، وإذا كانوا أمامهم تكلموا بكل حق وجهروا بكل حق. وأوقع صنف وأشده على الأمراء العلماء الربانيون، ليه؟ لأنه لا يمكن اختراقه. تعرف اللي بيقولك الخليفة وهذا الذي ويعمل كده، تعرف ده، تعرف ده، أول مرة بريق الدرهم ستغير كل شيء. أما العالم الذي يتقي الله في الأمير إن غاب ويتابع السنة، هذا العالم الذي إذا وقف أمامه ما ذكر إلا كل ما يردعه عن الذنب والمعصية، ولهذا ييأس الخليفة فيه. وقد رأينا من ذلك أمثلة عظيمة، من ذلك شيخنا العلامة الهمام ابن باز سماحة الوالد رحمه الله تعالى، أرحم الناس بالخلفاء وأشد الناس على الخلفاء. إن أردت أن تترجم لمن كان يقوى في النصح لهم ولا يترك شيئا ضع ابن باز، وإذا أردت من كان على رأس من يرحم أمير ويدعو له بشفقة وليم ورحمة فابن باز، ولهذا لم يخترق رحمه الله تعالى. وكذا ابن عثيمين رحمه الله، ولكن ابن باز كان له الإمامة في هذا. يقول فيتواضع بعلمي الملوك وابناء الملوك، لا بس تحوش عن الناموس، بس سيبك من ديت مش مشكلة، لا يا رجل، لا لا بس سيبها، والله أنا بس مشكلة في الناموس، والله يا شيخ لطفي والله الناموس، أنا كده بظهر له. طب أنا خلام الداري حد. يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منه منهم بتأويل يقيم، وتكبر على من لا دنيا له من المسطورين والفقراء فيحرمهم علمه، جزاك الله خيرا، بتأويل يقيمه ويعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء، قد فتنته حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالعلم كما تتجمل يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. قال محمد بن حسين من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الأثار بعض ما ذكرته ليتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، خلي بالك، هو يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم، ففرق بين العبارتين. أن أتجمل بالعلم وأتصنع به ليكون حلتي ولبستي عند الناس فأحتل المكانة العالية، أو أجمل العلم بالعمل. ولهذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد أثرا عظيما في كتاب حلية طالب العلم، وذكروا مسلسلا عن 9 من الآباء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا مسلسل بتسعة من الآباء كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي. قال محمد بن حسين وذكر بسنده قال تعال عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم واعتقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه ولا تعلموه لتتجملوا به إنه يوشك إن طال بكم العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. زي ما بيلبس ثوب حسن يوم يحفظ له حديثين ثلاثة يكونون في المجلس أي لا ينتفع بذلك. وساق بسنده عن طاووس قال ما تعلمت فتعلم لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس. وقال محمد الحسين وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه فقد ساق بسنده عن عبد الرحمن بن ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. الله أكبر. وساق بسنده عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال أتي عبيدة فاسأله فأتيت عبيدة فقال أتي علقمة فقلت علقمة أرسل إليك فقال أتي مسروقا فاسأله فأتيت مسروقا فسألته فقال أتي علقمة فاسأله فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك فقال أتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما يعني سأفتك أمر الله ولكن يقال أجرأ الفتوى أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما. الله أكبر. وقال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ولهذا بس تلاقي من مشروعات أي مسجد حتى لو إمامه يعني بيقيم الفتحة كده تلاقي عامل لك صندوق إيه صندوق الفتاوى. فتاوى إيه يا ابني ما تعجلش مش اول صندوق تحطه في المسجد زور فتاوى اعمل صندوق صدقات اعمل صندوق نعمل اي حاجه مش اول صندوق تحطه في المسجد ها طيب يكتب صندوق الفتوى ثم يكتب تحته بخط رفيع لا يوجد مفتي. يقول ساق بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي حمزة قال قال لي يا إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت يعني جاء زمان أتكلم فيه ولو أجد بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. هذا إبراهيم النخعي يقول والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت. وهكذا العلماء يا إخواني العلماء الربانيون ما تصدرون إلا عند الحاجة ولو وجدوا غيرهم يكفيهم في هذا لسكتوا. وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان فإن قيل كان أفتى فيه وإن قيل لم يكن لم يفت فيه. يعني بعض العلماء يسأل عن مسألة فيقول وقعت إن وقعت أفتى وإذا ما وقعت تقول انتظر حتى تقع. فهذا باب الشفقة في الفتية. فساق بسنة عن خديجة بن زيد بن ثابت قال إذا سئل عن شيء قال هل وقع فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم وإن قالوا قد وقع أخبرهم. طيب. وكان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه وإن لم يحلف تركه. يعني الله قدر هذا فإن قال نعم وقع يفتيه. يقول مسروق كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال رجل يا عماه كذا وكذا فقال يا ابن أخي أكان هذا قال لا قال فعفنا حتى يكون عافنا من هذا. معنى هذا أنه يجيب في لحظة الاضطرار خلاص والضرورة قدر بقدرها. يعني واحد سيأكل الميت حال الاضطرار لكن هل يحمل بقى من الآن الميتة احتمال أن يضطر فيأكل؟ لا، وإنما إذا وقع في هذا الاضطرار وجد ميتة أكله. ولهذا اختلف العلماء هل المضطر لأكل الميتة إن أكل ما دفعه ما دفع اضطراره هل يحمل معه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم لأن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرية. ولا ينبغي الإنسان أن يتعدى ذلك. قال محمد بن حسين: وأما ما ذكرنا في الأغلطات وتعقيد المسائل مما ينبغي العالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغل نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى الشغل بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، زي مثلا الاسم والمسمى في أولها وكذا. يعني هناك مسائل ليس لها واقع علمي، فلو أن بقى العالم جاء وتبحر وقال وشغل الناس بذلك، ليس هذا من دأب العلماء، إنما المسائل التي تترتب عليه عمل هي المسائل التي يحتاج الناس إليها. وليس هذا طريق من تقدم من السلف اللي هو الأغلطات، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، ولهذا نفعهم الله بالعلم، بالعلم. شوف جابر بن عبد الله يا إخواني، سبحان الله، يعد راحلته ويرحل إلى عبد الله بن أنيس بحديث شهرا يطلب العلم، علم ينتفع به، رحل شهرا ذهابا وعاد شهرا إيابا، وهذا فعله أبو الدرداء أيضا رحمه الله رضي الله عنه، رحل شهرا لطلب العلم الذي ينتفع به. أما ما لا ينتفع به فلو عرض عليك لا تسمعه، لأنه لا واقع له. وذاق بسنده عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا تجد السلف يسكتون، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسكتون. تخيلوا يا أخواني لو كان النبي بين ظهورنا وجاءنا في الصباح فقال: لقد أسري بي وعرج بي وصليت بالأنبياء وصعدت ورأيت وكلمني ربي وفرض الصلاة، أي أسئلة كنا سنسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الأول تلقوا هذا بإيه؟ سمعنا وأطعنا وعملنا. لكن لو كان عندنا كنا هنقول إيه؟ ها؟ صلاة الأنبياء، أما مات الأنبياء كيف صليت بهم؟ وكيف الأنبياء؟ أما قد ماتوا كيف رأيت موسى في قبره؟ وكيف رأيته؟ وكيف كنت تردد؟ وكيف كنت؟ وما جرم السماء؟ وما حجمها؟ وكيف اخترقت السماوات؟ وأين الجاذبية الأرضية؟ وكم ارتفاع السماء إلى السماء؟ ولما كنت تدق باب السماء، هل السماء كالخشب هكذا يدق الباب؟ وهل ولما كلمك رب فما صفة الكلام؟ كنا سنقول هذا كله. لكن لم يسأل صحابي أحد رسول الله سؤالا عن هذا، قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات، قال عيسى: والأغلطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وساق آثارا في ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلى أن قال: وأما الحجة للعالم، يسأل عن الشيء لا أعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم. وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن شيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري، هذا نبي. وهكذا يجب، لما سألته المرأة في سورة المجادلة: إن زوجي ظهر مني وإن لي منه أولادا، إن طلبتم إلي ضاعوا وإن ضمنتم إلي جاعوا، ماذا فعل النبي؟ أجابها: انتظر حتى نزل الوحي من السماء. فإذا كان النبي يقول وينتظر فما بالك بالواحد منا، خصوصا نحن يا أخوان وأمثالنا، هذا يقول الأجر وهذا يقول الأئمة الكبار وهذا يقول مالك، أما نحن فماذا نصنع؟ إذا لم يكن عندك العلم والبينة فقل به، يعني قل بما عندك العلم، وإن لم يكن فقل لا أدري ألف مرة. ابن باز لما جاءه رجل وهو راحل إليه يريد، يعني جاي مخصوص يسأله، فسألوا عن مسألة فقال: نازل الله ما أدري. وكان ابن باز يكثر رحمه الله تعالى في الدرس يقول: لا أدري، هذه محتاجة، المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى كذا. فقال: لا أدري. فقال الرجل، هو رجل عام يعني، فقال: أنت ابن باز وتقول لا أدري؟ يعني عايز أروح لمين؟ طيب أنا جاي لك من آخر الدين، ابن باز مفتي المملكة، وتقول لا أدري؟ فأمسك بشيخ وقال: نعم أنا لا أدري، ابن باز لا يدري، قل للدنيا إن ابن باز لا يدري. إيه لا أدري؟ قال مالك: لا أدري. قال رسول الله: لا أدري. عاتب الله موسى إذ لم يقل لا أدري. كما جاء الحديث عند البخاري لما قال هل تعلم احنا من اعلمك، قال لا، فعاتبه الله اذ لم يرد العلم اليه. فترى الانبياء يعاتبون على انهم يقول واحد لا ادري، مع انه فعلا في زمان موسى من اعلم من موسى؟ ولهذا دي ليست يعني خطيئه ولا معصيه، وانما منزله عرضها الله لموسى عليه السلام يعلمنا فيها. المساله ليست سهله يا اخواني، البلاغ عن الله ليس سهلا. واحد يجي اذا استنصحت بناء بيت اعمل الكمر ولا اعملها مش عارف سقف ايه، خرف يا راجل يعني فيه، مهما تخرف بناء على ما تعلم مش حرام يعني؟ والله البتاع الكمر ده ممكن يمسك المسجد احسن وبتاع وكلام، واحد يقول لك لا كده عشان ممكن لو حبيت اغير فوق. هذا قول وهذا قول، وانتم اعلم بامور دنياكم. اما اذا جئنا في الدين فينبغي الانسان ان يعلم قدره، ان يعلم قدره، خصوصا يا اخواني اذا تعلقت الفتوى بعمل ناس، يعني لكل الناس. لما تبقى فتنه جايه للامه يبقى ما اقولش اقول انا عاوز وانا عارف، عارف هضحك على الناس منها ازاي؟ اقول لكم هضحك على الناس منها ايه؟ اجتهدتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر، وانا راجع عن هذا وخفت ان القى الله بالخطا، والشافعي كان له قول في القديم وقول في الجديد، وهذا مما يرفع به العالم ان يتراجع عن خطئه وان يتراجع عن زلله وكذا وكذا وكذا، وكان هذا وجه عند العلماء وكان وكان وكان. يقول الناس تقول يا سلام، كان هذا اعلم الناس وهذا خلق طيب وهذا 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 الى اخره. ما ينبغي لك ان تتجرأ اصلا على الفتوى من اصلها الا اذا كان من الامور التي تعلمها يقينا مصر امه غيره ابدا. انا قلت الشباب الان يلا الجهاد في ارض فلسطين ولا اذن حكم ولا اذن مال، يلا اطلع وطلع الشباب فيقتلون. بما افتيت انا؟ باي دليل افتيت؟ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. نصوص الجهاد العامه ما علمها النبي اذ صالح، متى نزل في الضعف، ما علمها الله اذ قال الان خفف الله عنكم وعمل فيكم ضعفا، ثم ان الله يقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا، من الذي سيقول انفروا؟ الحاكم الامام. ولهذا بواب البخاري قال باب يقاتل من وراء الامام. بعدين بعد ذلك بعد ما جيش الامه واللي يقتل واللي يفتن واللي يفجر نفسه، اقول والله صنع يعني كنت اظن هذا دليل كذا، وكنت اظن كنت اظن ايه؟ ما تفتي الامه يا رجل في هذه المسائل العامه النوازل، هذه المسائل لا تفتي فيها الا بدليل بعلم. انا ادعو الامه الخروج على السلطان، واخد بالك، وبغير دليل واحد، وهو استخرج الحسين استخرج ابن جبير. وانت تعلم رد العلماء على هذا، تعلم رده، ولكن تقول اصل مش مشكله، مش مشكله طالما خرج خلاص. فيقول لا ادري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم ان يقول الله اعلم به، ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا اعلمه، فهو اعذر له عند الله وعند ذوي الالباب. وساق حديث جبريل الجميع الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه ما قال، ماذا قال؟ قال من مسؤول عنها باعلم من السائل، ولم يجب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ساق اثارا منها ان رجلا جاء لابن عمر يسال عن فريضه هينه، عن فريضه هينه من الصلب، فقال لا ادري. فقام رجل فقال له بعض من عنده الا اخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما ادري، يعني انا ما ادري. وسئل ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت اني لا اعظم ان يكون مثلك يعني ابن امام هدى يسال عن شيء يكون عندك منه علم، يعني ازاي انت ابن امام هدى ولا عندك علم في هذا؟ فماذا قال؟ فقال اعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. ولو قال أعظم من ذلك عند الله أن يسأل ابن إمام عما لا علم له به فيقول فيه بلا علم. مش أنت بتقول كيف وأنت ابن إمام هدى هذا عظيم عليك؟ يقول أعظم وأنا ابن إمام هدى أن أقول في المسألة بلا علم. وابن عباس يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، لأن أنا هقول بما لا أعلم، فعرف الناس خطئي وزللي، يبقى كل درس هيطلع لي خطأ وزلل، خطئين وزللان، حينئذ يقول الناس هذا يخرف، هذا لا يقول بعلم. وساق بسند عن الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال محمد بن حسين من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. آخر باب ذكره رحمه الله تعالى تقريبا وصف من نفعهم الله بالعلم، وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرنا لم يلتفت إلى هذا واتبع هوى وتعظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفا والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. فمن صفته، وخذها أيها الغافل عن صفات العلماء النجباء، أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، أكثر هم الدنيا، أكثر هم المعاش، حتى لو كان في شبهات مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور، أن يكون شغل الدنيا دائما في قلبه وذكر الآخرة خطرات، فهو دائم ذكر القلب وده الأصل، الدنيا وده الأصل، أما الآخرة فخطرات في قلبه. يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، إذا كان أمر دنيوي تعب ونصب وسافر وجاء وراح، ويطلب الآخرة بالتسويف والتمني. سأحضر الدروس، سأمد لازم لا نهاية له، أطلب العلم. يذكر الرجاء عند الذنوب فيطلب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة، إذا أذنب قال رب غفور رحيم، وإذا عجز عند الطاعة ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، إذا جاء عند الطاعة يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، رجل دخل الجنة بسقيا كلب، رجل دخل الجنة فرع شجرة امرأة ثنبغي دخلت الجنة بسقيا كلب، وهكذا. ويظن أنه محسن، يعني عنده أدلة على ودي مشكلة يا أخواني، أن الإنسان يقول لسان ولسان العلماء، لأن مشكلة الجاهل أول ما تقول النص في الرجاء إذا كان قانطا أو في الخوف إذا كان مذنبا ترتعد فرائصه، لكن العالم تقول نصوص الرجاء يجيب لك الخوف، تقول نصوص الخوف يجيب لك الرجاء، تقول له أنت مبتدع في هذا يقول وابن خزيمة قد أخطأ، تقول أنت على طريقة الخوارج يقول الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب ليس الذين يخرجون بالسلاطين، تقول أنت كذا يقول لك كذا. مشكلة هذه، ماذا تصنع؟ ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه يثق به في العفو، ولم يضمن له أو يضمن له ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق، ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يعني يحسن الظن في المغفرة ولم تضمن له، ولا يحسن الظن في الرزق وقد ضمن له، فتراه ساعيا في الدنيا ولا يحسن الظن، وتراه معرضا عن الآخرة ويحسن الظن ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت وقد ندب إلى أن يخافه ولا يسكن عند الحضر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له وأمنه الله من أن يفوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعه أنه لن تموت نفسه حتى إيه تستكمل رزقها وأجلها. قال رحمه الله تعالى ألزم يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه ويخف عليه بذل الكثير لمن لا يكافئه أو يؤمل منه منفعة في دنياه. يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل. يقطع بالظنون ويحقق بالتهم. يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه. يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول. إن كان في رخاء فرح وله واسى وطغى وبغى وينزل عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا. إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد أن لا يعود. وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب. وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه. وإن خاف الله كما يزعم له لم يرضه بما يكره الخلق. يعني إن خاف الخلق أرضاهم ولو في سخط الله. وإن خاف الله لا يكره مخالفة الخلق. يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد ولا يعيد من هو دونه من الخلق من شر نفسه. شفاء في إمضاء غيظه وإن كان مما يسخط ربه. ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره. يقول بقليل ما أنعم الله عليه قليل ولو أعطاه الله لكن ينظر إلى من فوقه. ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة. فقط في الدنيا ينظر إلى من فوقه أصحاب المليارات ولا ينظر إلى أصحاب الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. ولا ينظر إلى من هو دونه فيشكر النعمة. يتشغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها. فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته. تلت على طلب العلم يقول لك إيه عندي الله مع الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهب إلى الله ندب إلى الله مع الأولاد ومداعبة أولادي وكذا وكذا والقيام عليهم وغير ذلك. نعم إذا قام بين يديه فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه. إذا قام بين يديه إذا أطال إمامه الصلاة ملها وذمه. وإن خففها اغتنم خفته وحمده. قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل. فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا. يعني قليل الدعاء لكن إذا نزلت به مصيبة دعا ودعا واتصل يا أخي فلان ادعو لله يبارك ويا أخي فلان ادعو لله يكرمك. قال محمد بن الحسين هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم. فبينه ومقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجالسة الملوك وأبناء الملوك فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من راخي عيشهم من منزل بهين ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهين. وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله وأن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره. فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولاتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكير على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم. ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء. طبعا الحاكم مش هيوليك كده ولا الحاكم يخليك وزير كده والحاكم يخليك قريب كده. لابد يختبرك الايه الاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فاذا سكت انت عن معاصيه وكذا واطمأن وضعك في مجلس القريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع علمه. وذكر بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابو هريرة اللهم اني اعوذ بك من اربع اعوذ بك من أربع لأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وساق حديث جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذك من علم لا ينفع. قال جابر فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. يا الله، شوف بقى العمل بالعلم. حديث واحد فقط، حديث واحد، حق لجابر أنه يرحل في حديث واحد لأنه يعظم الحديث. ولهذا ماذا قال هنا لما سمع النبي يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع؟ قال جابر فأسرعت إلى أهلي، أسرعت إلى أهلي فقلت لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا من هذا الكتاب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجمل أخلاقنا على طريقة السلف، وأن يجعلنا ممن يطلب العلم إخلاصا له وطلبا لمرضاته ورفعا للجهلة عن نفسه ونفعا لأمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أبو جوارية من ليبيا هل يجوز المرأة لبس فستان للركبة والكتف ظاهر أمام الأم والنساء؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تلبس أمام الأم ولا النساء ولا حتى محارمها من الرجال فستانا إلى الركبة والكتف ظاهر، إنما هذا يكون لزوجها فقط، أما غير ذلك لا يجوز، ولكن تلبس ما جرت العادة به. من المنيا يقول أحسن عليكم، هناك كتاب على بعض المواقع اسمه تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان للشيخ ابن باز رحمه الله، ترجم فيه لسيد القطب ترجمة عجيبة، فلا عند فضلتكم معرفة هذا الكتاب؟ لا، ما أعرف هذا الكتاب. ابن باز ليس له ترجمة، الكتاب عنوان تحفة الإخوان تراجم بعض الأعيان، لكن في تحفة الإخوان بفتاوى أركان الإسلام، هذا نقل من فتاوى شيخ الإسلام، أنا لا أعلم هذا الكتاب. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.